بعد لحظات ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
ونفيق أملا، نحن المغتربين نحوم حول بيوتنا البعيدة. نحن البرنامج السوري مال الشام نعدكم بأننا معكم سنسمع كل الحكاية السورية. صباح الخير سوريا. صباح الخير سوريا، طبعا بتوقيت دمشق الساعة 2 صباحا، اليوم الأربعاء 4 آذار 2020. محبة وسلام للمستمعين يلي عم بيتابعونا عبر موقعنا الإلكتروني sham.ca أو عبر الموجة 1450 AM بإذاعة الشرق الأوسط. مثل ورد مونتريال، ونحن على مدى 3 ساعات رح ننقلكم عبر فقراتنا إلى قضايا اجتماعية ثقافية فنية بعدها فريق العمل، ويلي رح يكون هلأ معنا تحية لنادا وإناس اللي هن رح يرافقونا بعد شوي. يسعد مساك ناهد،
مساء الخير
حسان، كمان مساء الخير،
مساء الخير
حسان، وسامي، مرحبا سامي.
هلا
سامي، طبعا مخرج البرنامج اللي بيبقى يعني معنا من قبل الافتتاح لبعد نهاية البرنامج، هو اللي بيعده، هو اللي كل الشكر بمتابعته لصفحتنا على الفيسبوك وتقطيع كل الفقرات اللي منقدمها لتكون جاهزة بعد فورا بعد انتهاء البرنامج.
تتذكري كنا ببلادنا نقول من العالم للعالم؟
أكيد من العالم. الضيوف حلقة اليوم مميزين معنا المحامية والباحثة في مجال حقوق الإنسان الأستاذة تيماء الجيوش، أيضا معنا الصبية نور عرب. شو فقراتنا لليوم؟ البداية مع إناس مع فقرة من صفحات التواصل الاجتماعي حول اليوم العالمي للمرأة والذي يصادف يوم 8 آذار، بتقدم لنا المحامية الأستاذة تيماء الجيوش فقرة خاصة. الرجل من المريخ والمرأة من الزهرة مع نور عرب، فقرة جديدة رح أتابعوها. الفقرة الثقافية طبعا معك ناهد، اليوم شو رح يكون موضوعك تقول للمستمعين؟
في كل شهر من في كل سنة من شهر آذار بيتم تكريم الإنسان الأسود، اللي العرق الأسود خاصة الأفارقة اللي تعرضوا إلى تهجير وعبودية على مدى طويل. فاليوم رايحين شو مع بعضنا تاريخ العبودية وخاصة بما يخص الزنوج أو الأفارقة.
طبعا شهر آذار شهر مميز، أيضا هو شهر التغذية، لكن رح نستمع للفقرة الثقافية يلي رح تكون تقريبا بحدود الساعة 9:15. مسك الختام مع كنوز من الشرق وزميلنا سامي. سامي شو اليوم؟
اليوم بنكون مع عالم من أعلام الزمن الجميل والموسيقى العربية. تعرفي هند، كل مطرب بيغني الليالي، بيغني يا ليل يا ليل يا ليل، بس لكن الفنان اللي رح نكون بسيرة حياته اليوم هو فنان أطلق الليالي بغناء جماعي بكورس. للمرة الأولى بموسيقى العربية الليالي بتتغنى بكورال أو بكورس جماعي. الفنان هو حليم الرومي، موسيقار حليم الرومي.
أكيد بدنا نقول لك شكرا على تعريفنا دائما بقامات كبيرة فنية من سوريا ومن العالم العربي. بدي أتشكر أيضا اليوم معنا بالتحديد مساعد بالإخراج زميلنا لؤي عربش من قصرة ليالي يمال الشام. لؤي كمان بحب أقول أهلا وسهلا فيك لؤي، بحب أقول أنه هو أيضا يلي وضع الموقع تبعنا، هو اللي صمم الموقع وهو يلي وضعه بشكله اللي عم تشوفوه دائما في تحديث له. شكرا لك لؤي. أعزائي نجتهد لنقدم لكم المفيد وأتمنى أنه نوفق بذلك. ولإعلاناتكم اتصلوا بالزميل حسان على الرقم 514-862-5832 514-862-5832. هاي هي فقراتنا، بتمنى أنكم تستمتعوا. فاصل قصير وأنتم على موعد معي أنا هند لطفي بافتتاحية البرنامج.
لا قلب عم يسمع ولا عين عم تقشع، هالطفل اللي عم ترضع خوف والقهر والحرقة من ام عم تشقى، من قلبك الدقة بتصرخ وايام عم بتفوت وعم بيخيم السوق، وفول عم بتموت عم بتموت.
المؤلم حقا أن يتحول اللاجئ السوري إلى ورقة يتاجر بها التركي والروسي والأمريكي وكل من أدخل سلاحا إلى سوريا. التركي يتحدث عن حقوق السوريين وأمنهم وإقامة منطقة آمنة لهم، في الوقت الذي تجده يسعى إلى طردهم باتجاه أوروبا ليستعملهم ورقة ضغط وابتزاز. السوري الذي وصل إلى اليونان عبر الحدود التركية استقبل بالغاز المسيل للدموع، وحتى يضمن الأتراك عدم عودتهم لتركيا رشت عليهم موادا من الطائرات. أما روسيا فتضرب بلا رحمة. ترامب يصب الزيت على النار بتعاطفه مع تركيا العدو اللدود لتركيا كونه يدعم الأكراد، لكنه الآن يسعى لتزويده بأعتى أنواع الأسلحة. بربكم ألا تشعرون مثلي بأن العالم بات مشروعا للغاب يقتل فيه السوري ويعامل بلا إنسانية؟ أليس هذا انتهاكا لحقوق الإنسان ونحن في الألفية الثالثة؟ ألا يهز مشاعركم صور الأطفال الرضع في القوارب المطاطية المعرضة للغرق كل دقيقة؟ ألا ترون وجوه الأطفال البائسة تناديكم ألا تخذلونا؟ هذا السوري الذي كان قبل الحرب يدرس في أفضل الجامعات العالمية ويستقبل بكل احترام في كل أنحاء العالم طبيبا ومهندسا وشاعرا ومؤرخا ومعلما وميكانيكيا. هذا الشعب الذي يقهر الظلم إلى متى سيبقى رقما في أجندة القوى الدولية؟ أيها اللاجئ، الكل يتآمر ضدك، لكن لا تليق بك إلا الكرامة فلا تنحني.
خلص الكلام وراح، تعبنا وبدنا نرتاح، حكاية من سيء صار لسنين، والعيون من البكي نظرات ملبكي، محتارة بين الخوف والحنين، وايام عم بتفوت وعم بيخيم السكوت، طفولة عم بتموت عم بتموت عم بتموت.
إليكم أبرز عناوين الأخبار السورية في أسبوع. مقتل جنديين تركيين وإصابة 6 في إدلب. هجمات متبادلة ومقتل جنود أتراك وسوريين في إدلب. أردوغان، نأمل وقف إطلاق النار بإدلب بأقرب وقت في محادثاته مع بوتين. الاتحاد الأوروبي يرفض استخدام تركيا للمهاجرين سياسيا ويقدم 60 مليون دولار لإدلب. القوات الروسية تنتشر في سرائب. استمرار تقدم الجيش السوري في الشمال السوري. روسيا، تركيا تحاول دفع 130 ألف لاجئ من سوريا إلى اليونان. بصاروخ جو طائرة تركية تسقط أخرى سورية فوق إدلب. مفوضية شؤون اللاجئين تراقب التوتر على الحدود بين تركيا والاتحاد الأوروبي. الجيش السوري يستعيد صنمين في ريف درعا. المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا، أمريكا مستعدة لتزويد تركيا بالذخيرة وسوريا تستنكر وجوده بالشمال السوري. قتيل في قصف إسرائيلي للقنيطرة السورية. أردوغان يلتقي بوتين في روسيا لبحث الوضع في سوريا غدا الخميس. إعادة افتتاح السفارة الليبية في دمشق. غرق طفل، مأساة لاجئين، فتح لهم أردوغان حدود أوروبا. أما أسعار صرف العملة وأسعار الأسهم معك حسان.
حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار ب 700 ليرة، أما بالنسبة للسوق السوداء وصل سعر الصرف إلى 1065 ليرة شراء و 1075 ليرة مبيع. بالنسبة لليورو وصل إلى 1183 ليرة شراء و 1196 ليرة مبيع. أما أسعار الذهب وصل عيار 18 إلى 41407 ليرات، وعيار 21 إلى 48308 ليرات سوري. أما بالنسبة للأسعار العالمية، داو جونز بينزل شيء بسيط بيوصل تقريبا بنسبة 0.32%، أما الاس ام بي 500 بصعود بنسبة 4.10%، النازداك أيضا بصعود بنسبة 3.85%، الدي اس اي أيضا بصعود ب 1.19%، والفوتسي 100 كمان بصعود بيوصل بنسبة 3.60%، البيتكوين بهبوط بنسبة 0.17%، أما نيكي بصعود بنسبة 0.08%، الهانغ سانغ بانخفاض ب 0.38%، أما أسعار النفط، سعر البرميل 47 دولار و 20 سنت أمريكي، والبرنت ب 51.63، أما أسعار الذهب وصل سعر الأونصة ل 1636 دولار أمريكي، والفضة ب 17.21.
شكرا لك حسان. دائما يعني هالأسعار بتبقى متفاوتة دائما بين وقت والتاني
بشكل عام، دائما خاصة هالأسبوع اللي مرة يعني كانت الانخفاض كتير حاد بالأسواق العالمية، كان في خسارات كبيرة، ولكن أكيد. شوي عم بستعيد الروح تبع
العافية. أخبارنا المتفرقة رح نبدأها مع ناهد. شو عندك أخبار؟
أنا أخباري من موريال كيبك كندا. بداية عن كورونا فيروس الكوفيد 19 اللي مثل ما بيقولوا طوش الدنيا. تقرر اليوم في موريال، طبعا هي موريال أكبر مدينة في مقاطعة كيبك الفرنسية في شرق كندا، تقرر غسل وتعقيم عربات القطارات والمترو مرة كل أسبوع، والعربات المحطات ومرة كل أسبوع أيضا للعربات والمحطات وكل أماكن اللي بيستخدموها العالم في التنقل داخل قطار الأنفاق. أما الباصات فستنظف وتغسل كل 42 يوم مرة واحدة، يعني كل 7 أسابيع مرة واحدة، مقارنة مع مترو باريس أو بوسطن أو المدن الأوروبية تغسل العربات وتعقم يوميا. هون مرة كل 7 أيام، مرة كل أسبوع، والقطارات مرة كل 42 يوم.
معنوه قديش عدد الناس يلي بتتوافد صباحا مساء.
لذلك ينصح، عم نسمع عم ننصح المستمعين الكرام اللي خاصة اللي بيستخدموا القطارات والمترو والباصات، استخدام المحارق، المحارم الرطبة المعقمة مثل بيستعملون للأولاد، أو غسيل الأيدي بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل مع الصابون، وطبعا خاصة بعد الاجتماعات أو مصافحة الأشخاص، ولو تطلب ذلك الأمر تكرار العملية مئات المرات في اليوم الواحد، وهي الطريقة الوحيدة للحذر من الكورونا فيروس.
هاي بمونتريال، بتورونتو أنا عندي الخبر. طبعا بتورونتو في إصابات يعني أكثر من مونتريال، أكثر من كيبيك. أعلنت بتورونتو شركة أو إدارة TTC بتوزيع المطهرات اليدوية والمناديل المضادة للميكروبات بجميع أماكن العمل بالمنظمة ليستخدمها الموظفون، وتنصح الجهات المختصة مثل ما تفضلت بغسل الأيادي وبالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، وتجنب لمس عيونهم أو أنفهم بأيدي غير مغسولة. طبعا هالشي هذا مفروض يكون على طول، يعني هلأ في الفيروس موجودة، لكن هالشي هذا إذا الإنسان بيأخده عادي بتكون يعني يتجنب أمراض كثيرة. الخبر التالي معي
أنا الخبر كمان طبي هند، لكن بنجاح للسوريين. توصلت الدكتورة ملائكة أصطفى من مواليد 1983 إلى اختراع إنتاج خيط جراحي طبي سوري محلي الصنع، يتم تصنيعه عن طريق جهاز غزل كهربائي باستخدام مواد كيميائية سائلة. يقوم هذا الجهاز بسحب هذه المواد وتحويلها إلى شعيرات، ومن ثم لفها وتحويلها إلى خيط جراحي. تم اختيارها من بين الشباب العشرين الأكثر تميزا على مستوى العالم، حاصل على إجازة هندسة الغزل والنسيج كلية الهندسة البتروكيميائية من جامعة البعث، وحاصل على شهادة دكتوراه بدرجة امتياز من جامعة حلب.
في خبر بيفرح القلب يعني أكيد.
وطالما عم نحكي عن السوريين، ذكرت صحيفة موريال، الصحيفة اليومية جورنال دو موريال، أن معظم العائلات السورية التي وصلت مؤخرا إلى مقاطعة كيبيك اندمجت في الحياة الفرنسية الكندية بشكل كامل، سواء على مستوى المدارس للأولاد الصغار أو المستوى الجامعي للكبار أو المهني، حيث احتل الكثير من المتخرجين اللي حصلوا على تعديل لشهاداتهم العلمية وظائف تناسب اختصاصاتهم. تجدر الإشارة إلى أن تعديل الشهادات العليا خاصة الجامعية أو الاختصاصات ضرب رقم قياسي في السرعة، بعد ما كان يتطلب العديد من السنوات للحصول على معادل الشهادة في كيبيك، أصبح الفترة وجيزة ولا تتجاوز الأشهر.
يعني شكر كبير كتير لكندا اللي قدمت كل المعطيات اللي بتخلي السوريين ينجحوا. أكيد يعني تهيئتهم بدورات خاصة، جمعيات خاصة، هذا كمان له تأثير، بالإضافة على أنه السوري أثبت وجوده وكان عم يشتغل بجد ونشاط حتى لا يكون عالي على الحكومة، لكن يكون إنسان منتج يعني أكثر. الخبر التالي معك.
أيضا من النبغة السوري عبد القادر علاف حصل على دكتوراه في اليابان بمشروعه الذي حير اليابانيين وكرموه، وهو التحكم بالكمبيوتر باستعمال حركات العينين وإشارات الدماغ. المهندس عبد القادر من مدينة حلب، عمره 31 سنة، يحمل شهادة مهندس دولي من جامعة مستغانم وماجستير من جامعة وهران في الجزائر، ومشروعه مفيد للأصحاب وذوي الاحتياجات الخاصة، وحاليا يعمل مع اليابانيين على مشروع للتحكم برجل آلي.
حلو.
يعني واحد حلبي حير اليابان.
صور.
واليابان هنن يعني اليابانيين هنن يعني هنن يلي اخترعوا كل هالتكنولوجيا. أنا خبر مؤسف من سوريا. فقد الوسط الفني أحد رواد المسرح والإذاعة بسوريا، الفنان والمخرج مروان قنوع عن عمر نهزة 74 عاما، وبرحيله تخسر الساحة الفنية قامة استثنائية بتاريخ إذاعة دمشق والفن السوري. بدأ العمل مخرجا بإذاعة دمشق، وهو عضو مؤسس بنقابة الفنانين، وأيضا عضو مؤسس في مسرح دبابيس اللي أسس الأخوان قنوع. طبعا عيلة قنوع معروفة أغلبهم بيعملوا بالفن. عمل بالمسرح وله الكثير من المسرحيات، نال جوائز عديدة منها الذهبية والفنية والتقديرية بمهرجانات عربية ودولية. رحم الله الفقيد، أكيد أعماله رح تبقى وإن رحل.
غالبا منقول نحن أنا ما بقى عندي ثقة بحدا أو لا أثق بأي شخص، وكثير ناس أحيانا الناس بيستغربوا، ولكن وفاة الفتاة الصبية بموريال بكيبك أوسيان بوايه في شمال موريال فتحت عيون الأهالي والعائلات مجددا بعدم إعطاء الثقة الكاملة لأي شخص حتى إلى القريبين أو المقربين من العائلة. أكيد لازم نحذر أو ناخذ الحذر من الأشخاص اللي بيسرقوا أو بيخطفوا ثقتنا من دون ما ندري، أو بيبتزوا ثقتنا بلحظة ما بنعرفها. فرانسوا سينيكال شخص عمره 51 سنة، كان صديق العائلة، عائلة الفتاة الصبية أوسيان بويه، بيعرفون من أكثر من 20 سنة، وحتى قبل ما تولد هالبنت أوسيان اللي قتل بوحشية قبل يومين أو ثلاث قبل ما تصل إلى مدرستها. سبب بسيط، أنه يمكن أنه يكون تحرش فيها وحبت أنه تشكي أمرها إلى المدرسة، فقتل قبل ما تصل إلى مدرستها الساعة 8 صباحا. جنازة البنت الصغيرة أوسيان دا تكون بعد غد يوم الجمعة في صدمة اجتماعية تهز مقاطعة كيبك بالكامل. البنت عمرها 8 سنوات.
13 سنة. يعني فعلا خبر، يعني ما بعرف، إنسان شبيه بالوحش هذا اللي بيكون بهذا بيقوم بهالتصرفات، أكيد هو ما له إنسان طبيعي. ومثل ما يعني حذرت ناهد، أكيد لازم الأهل يكونوا واعيين جدا جدا لما أي شخص بيدخل بيتهم.
بخبر الأخير كمان، أنا وفاة عميد المؤرخين العرب المؤرخ السوري دكتور سهيل زكار. دكتور سهيل زكار شخصية امتلكت جرأة المعرفة وفهما واعيا للماضي والحاضر والمستقبل، وهو باحث ومحقق تاريخي ومترجم ومؤرخ سوري، يعد من أكبر المؤرخين للحروب الصليبية في منطقة الشرق الأوسط خلال العصر الحديث. ألف نحو 260 كتابا، أشهرها موسوعة الحروب الصليبية التي تحتوي على 95 مجلدا، أهم وأدق وأشمل ما كتب بالعربية عن الحروب الصليبية. ومن مؤلفاته أخبار القراطمة، مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية، إمارة حلب في القرن الحادي عشر الميلادي، الإعلام والتدين من في طروح الفرنج العملاق، وهو أيضا تحقيق الإنجاز، ترجمة تاريخ العرب والإسلام، تاريخ يهود الخرز وغيرها. ولد الدكتور سهيل في مدينة حماة عام 1936 وتوفي يوم 1 آذار 2020. للرحمة الفقيد.
أنا بتابع عن درجة الحذر مثل ما قلنا، وعدم إعطاء الثقة لأشخاص ما منعرفون، وناخذ الحذر حتى من أشخاص مقربين. إلنا تم القبض على شاب بعمر 34 سنة ينتحل شخصية شرطي وبلبس لباس الشرطة، وكان هدفه دخول المنازل سواء للسرقة أو للاعتداء على النساء الموجودين لحالهم في البيت. لا تفتحوا الباب لأحد، لأي شخص ما بتعرفوه. المناطق اللي دخل هالشخص بلباس الشرطة هي منطقة سان لوران، منطقة هانسي كارتيفيل، منطقة موريال نور، ووسط مدينة موريال. يعني محل ما موجودة إذاعتنا هي كانت من المنطقة المعرضة لهالسرقة أو التعدي من شاب عمره 34 سنة. نصيحة: لا تفتحوا الباب لحدا ما بتعرفوا، ولا تدخلوا على بيتكم ولا شخص ولو كان، اسمعوني منيح، ولو كان بأعلى مراتب الحكومة وبأعلى مراتب الشرطة أو البوليس، ولو كان من رجال الإطفاء أو الأمن وقالكم أنا دا أدخل على البيت، ما تفتحوا له الباب إلا إذا كان معكم شخص كبير أو شخص معروف عندكم ثقة فيه،
أو هو بيقدم هويته كمان،
ممكن يقدم هوية مزورة أو درع أو باج مزور، إلا إذا معه رسالة مختومة من الحكومة أو وثيقة رسمية من المحكمة. بكل الأحوال ولو معه وثيقة رسمية ورفضتوا دخوله، معكم الحق أنه ترفضوا عدم دخوله، لأنه بشكل عام بيعطوا خبر قبل وقت أنه نحن دا نجي لعندكم، إلا إذا في حجز وفي مثل ما بقولوا قرار من المحكمة. بكل الأحوال خاصة للناس اللي ما بيعرفوا يحكوا فرنسي أو إنجليزي، دايما وتفتحوا الباب وتشوفوا وراء الباب أو وراء العين الساحرة أنه في شخص ما بتعرفوا، خدوا التليفون بإيدكم وحطوا الرقم 911-911 رقم الشرطة. في حال أي تعدي حصل بعد فتح الباب ممكن تدبسوا بس على الزر، ولو ما حكيتوا ولا كلمة تركوا الخط مفتوح، تقدروا تقولوا من وقت إلى آخر اسمكم، عنوانكم، شو عم بيصير معكم، ولو بالعربي ولو بأي لهجة. خدوا الحذر، وال911 ممكن يجاوبوا على كل اللهجات وكل ما يسجل أو ما بيصلهم، وبيعرفوا العنوان من وين جاي الاتصال.
بهذا الخبر المؤسف يعني تنتهي أول فقرة من فقراتنا لليوم. طبعا الفقرة القادمة رح تكون مع المحامية تيماء الجيوش والباحثة في القضايا الإنسانية، بمناسبة حتكون فقرة خاصة بمناسبة عيد المرأة الدولي واللي بيصادف يوم 8 آذار. خليكم معنا.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
حلويات سلطان لأصحابها خوري وحداد على العنوان 9475 شادي لتور مونتريال. خبرة 40 سنة بصنعة الحلويات العربية، بقلاوة، معمول كنافة بين النارين، شعبيات، حلاوة الجبن، راحة بالقشطة، نمورة، مفروكة، مبلوقة، برازق وغيرها من الحلويات العربية. وجديد حلويات سلطان بمناسبة الصوب الكبير، بقلاوة صيامي. للبيع بالجملة والمفرق 514-279-5523. حلويات سلطان، أطيب الحلويات العربية بمونتريال.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوين واحد: بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند سوبر مارشي بيبلوس هالأسبوع: كوسا بلدي بدولار الباوند، ليمون حامض العشرة ب$3، زيت زيتون إكسترا فيرج ماركة الضيعة 3 لتر ب$19.99، جبنة كيوي فاكيوم من جرين وورد ب$7.27 الباوند، وسبانخ مجلد من سيدار الكيس 750 جرام ب$2.99.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب، مشتري لك هالسيارة الجديدة؟
أرا شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته، على طول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود منمزية، بل هي تطوير مدروس وترتيب محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
ليالي ليالي يا مالي الشام عبوابك عيوني ما بتنام ليالي ليالي يا مالي الشام عبوابك عيوني ما بتنام فنو ما بنام ضلوا معنا فنو مرنا ثقافي ومعنا ونسمع يا مالي الشام يا مالي الشام يلا يا مالي طاري المطاري يا حلوة تعالي يا مالي الشام يلا يا مالي طاري المطاري يا حلوة تعالي.
حملة تبرع بالدم تنظمها عضوية النساء الانطاكيات بكنيسة السيدة العذراء، وذلك يوم السبت الواقع في 7 مارس من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 بعد الظهر بسانتر لافال على العنوان 1600 بلفار لكوربوزيي الباب رقم 4. كما يوجد مترجمين لمساعدة المتبرعين الذين لا يتقنوا اللغة.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 640 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بفقرة خاصة عن اليوم العالمي للمرأة اللي بيصادف ومنحتفل فيه كل عام بـ8 من آذار. بيشرفنا أنه تكون معنا ضيفة عزيزة على قلوبنا وأيضا جديرة بالاحترام، المحامية والباحثة تيماء الجيوش. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
مساء الخير وشكرا كتير كتير لهاللقاء اللي بالحقيقة أنا كتير سعيد أنه أكون معكم اليوم، وخصوصا بهالمناسبة هي، ودائما نحس ده في دفء من المكان وشي خاص دائما من الشام في هالمكان هذا.
شكرا سهلا فيك. مين أكثر منك بده يحكي عن هالموضوع هذا، يعني اليوم العالمي للمرأة، حقوقها، مساواتها مع الرجل، بعد عن التمييز. الثامن من آذار من كل عام بيحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة، والقصة عندما خرجت النساء بالعام 1856 بشوارع نيويورك لحتى تحتج على الظروف اللا إنسانية اللي انجبروا على العمل فيها. وتكرر المشهد كمان بثماني آذار لكن من العام 1908، حيث عادت الآلاف من عاملات النسيج للتظاهر من جديد بشوارع نيويورك. هالمرة تظاهروا وهن عم بيحملوا الخبز اليابس وباقات الورد بإطار رمزي لحركتها الاحتجاجية، وعم يطالبوا بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع. يعني قديه هالاحتجاجات هالنساء قديش أثمرت وخرجت بمؤتمرات وخرجت ببنود، منها مؤتمر بكين، ياريت تحكينا شوي عنه.
بالتأكيد بالحقيقة هذا حقيقي وأصيل جدا عندما نقول أنه هذه الحركة المستمرة للنساء في مطالبتهن بحقوقهن هي التي جعلت النساء الآن يتمتعن بمزيد من الحقوق، وهي اللي كانت بالحقيقة الممهدة لمؤتمر بكين في العام 1994. ليس ذلك فقط، يعني لم تكن هذه الاحتجاجات النسوية اعتراضا على الشرائط الاجتماعية والاقتصادية المتواجدة آنذاك، خلينا نقول ما بين نهاية القرن التاسع عشر والقرن العشرين، لم تكن هذه الشرائط القاسية الاجتماعية الاقتصادية التي عانت منها النساء سوى الدافع لمطالبتهن بمزيد ومزيد من الحقوق، ولا سيما المساواة، حق المساواة. يعني النساء بالمجمل عندما ابتدأوا بهذه الاحتجاجات ابتدأوا من باب أنه لماذا لا يحق ما لغيري لي. فبدأت هذه الاحتجاجات تثمر بالحقيقة بمؤتمر بكين، ومن ثم النتيجة الأهم هو معاهدة أو مناهضة العنف ضد المرأة. يعني هي كمتوالية هندسية ابتدأت الاحتجاجات، أخذت المرأة حقوقها شيئا فشيئا على صعيد العالمي، من بلد إلى بلد كانت تختلف هذه الحقوق ما بين حق سياسي وحق اقتصادي حق اجتماعي. انتهت في العام 1994 بمعاهدة بكين، ثم بمؤتمر بكين، ثم بالمعاهدة الأساسية وهي مناهضة العنف ضد المرأة. مناهضة العنف ضد المرأة في تقسيمها تعد هي الجيل الثالث من أجيال معاهدات حقوق الإنسان. نحن نعلم بأن لدينا جيل أول، جيل ثاني، جيل ثالث. هذه المعاهدة مهمة جدا جدا لأنها تحدثت عن حقوق المرأة بالذات، حقوق المرأة إن كان على صعيد سياسي، صعيد اقتصادي، صعيد اجتماعي، صعيد ثقافي. تحدثت عن مساواة المرأة. ما يمكن أن يثمن في هذه المعاهدة أنها نظرت إلى أن المجتمع هو مجتمع يؤلف أو مؤلف من رجال ونساء، نصف المجتمع هو المرأة، إذن لماذا المرأة لا تأخذ حقوقها؟ أنت لا تستطيع، يعني بالمجمل لا يستطيع أي مجتمع أن يتقدم أن ينال، أو دعينا نقول أن يكون حضاريا أو أن ينال مرتبة متقدمة ما بين الدول إذا كان تقدمه أو اعتماده هو على الرجال دون النساء أو النساء دون الرجال. إذن هناك خلل، إذن لابد من المساواة، لابد من إحقاق الحقوق. ومن هنا كانت أهمية هذه المسيرة المثمرة من منتصف القرن التاسع عشر انتهاء بمؤتمر بكين ومعاهدة مناهضة العنف ضد المرأة وإلى الآن.
طيب، هل طبقت كل بنود المؤتمر بكين؟ هل تم يعني بكل الدول يلي اعترفت بحقوق المرأة، هل البنود كلها يعني عمل فيها، ولا في بنود كانت في بلاد بعدت عنا؟
بالحقيقة في أمر هام بخصوص المعاهدة. الدول عليها أن ترفع تقارير دورية بشأن هذه المعاهدة، بشأن معاهدة مناهضة العنف ضد المرأة، والتي هي أيضا بالتالي تنفيذا لمقررات مؤتمر بكين. هذا الأمر يبرز لنا مدى تطبيق توصيات مؤتمر بكين، ويبرز لنا أيضا من جانب آخر كم استطعنا كمجتمعات بشرية أن ننفذ أو أن نلتزم ببنود معاهدة مناهضة أو سيدو، خلينا نقول سيدو اختصار لها. فمن هذه التقارير الدورية وهذه الاجتماعات وهذه المتابعة، دعينا نقول، أبرزت أن تطبيق هذه البنود ليست على سوية واحدة، وأن هناك فارق ما بين الممارسة والنظرية. أي نعم، كان هناك، دعيني أختصر الكلام بالحديث عن مناهضة العنف ضد المرأة. هذه المعاهدة بالذات كان هناك العديد من الدول التي تحفظت منذ البدء على بنودها، على موادها. لذلك كان هناك بعض من الدول من استطاعت أن توفي بالتزاماتها الدولية وأن تبرز احترامها لهذه المعاهدة الدولية، بينما لم تستطع دول أخرى أن تقوم بذلك، بل يعني تخلفت عن الركب. لماذا تخلفت عن الركب؟ لأنه من الأساس لم تستطع أن تفي بالتزاماتها، وكان هناك لديها تعقيدات في الشروط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي أثرت على هذا التطبيق.
يعني لا يتم معاقبة أو أنه مثلا التحفظ على هذه الدول يلي ما نفذت بنود اتفاقية سيدون؟
لا، ليس هناك يعني
طالما وقعت على تكون هي جزء من هالاتفاقية هاي،
يعني عقوبات بمعنى العقوبات
ما بقصد عقوبات، لكن طالما أي دولة وقعت إنه هي مع هالاتفاقية ستطبقها، إذا لازم تنفذها بحذافيرة. لما بيكون في خلل بأحد البنود تطبيقا، خلينا نكون بشكل أوضح، تطبيقا للشريعة أو تطبيق لا يعني العرف والتقاليد ببلد ما، لا يعني كيف بيتم التعامل؟
تمام، دعينا نقول بأنها هي المعاهدة هي عبارة عن التزام دولي. هذا الالتزام الدولي أنني ما دمت كدولة أو كحكومة قمت بالتوقيع والتصديق على هذه الاتفاقية، إذن أنا ملزمة دوليا قانونيا أخلاقيا بتنفيذه. الآن عندما ننظر إليها، الدول عندما تقدمت وقامت بالتوقيع أو بالتصديق، بعض الدول قامت بالتحفظ على هذه المواد، بما معناه أنني أنا مستثنى من تنفيذ هذه المادة في بلدي، ضمن إطار هذا البلد، بمجتمعي لن أقوم بالتطبيق. طيب هون هل في هذا الأمر حرج؟ لا، لأن المعاهدة بحد ذاتها أباحت هذا الشيء، وأباحت بأنه يعني العرف الدولي يبيح للدول أن تقوم بالتحفظ عليه. كيف يمكن الرد الفعل الدولي؟ يكون هناك نوع من اللوم أو من يعني ليس لوما، إنما هو عبارة عن أنه نوع من القول بأن هذه الدول قد تخلفت عن ركب احترام حقوق الإنسان، لأن حقوق المرأة هي جزء من حقوق الإنسان. فنعم كان هناك تحفظ، أنت ذكرت أن هناك تحفظات لأسباب معينة، هذا يعني صحيح وأمر واقع. يعني نذكر من ضمن المواد أو التحفظات التي قامت العديد من الدول بالحقيقة باعتمادها، كان هناك مثلا المادة المتعلقة بالجنسية، أن الأم لا تستطيع أن تمنح جنسيتها لأولادها، مع أن هذه المادة هي واضحة جدا في معاهدة سيدو، التي كانت تقول في المادة التاسعة أن للنساء مثل الرجال حق منح الجنسية لأطفالهن. هذا غير معتمد في معظم البلدان العربية. أيضا كان مثلا لدينا عموما في مناطقنا، أو لنقل في بلداننا العربية، كان التحفظ يتمركز حول مواد أساسية. لدينا الآن مساحة صغيرة من الوقت، أنا سأركز على المواد الأساسية والتي تمس الحقوق الأساسية للمرأة. بما معنى للمرأة وللرجل؟ الحقوق الأساسية هي حق الطلاق، حق التعليم، حق العمل، والجنسية. عندما نأتي إلى هذه الحقوق الأساسية المرتبطة بشخصنا يعني كهيومن بين أو كإنسان أو كإنسانة، وننظر إلى التحفظات التي وقعت على اتفاقية سيدو، سنجد أن أولا كان هناك تحفظا على مادة الجنسية التي هي تقع في المادة التاسعة. سنجد أن هناك تحفظا آخر على موضوع التنقل والولاية، سنجد والذي هو في المادة 15 من اتفاقية سيدو. سنجد أيضا تحفظا على موضوع عقد الزواج. هذه المواد جميعا في الاتفاقية كانت تقول وتنص على أنه لا بد من المساواة بين الرجل والمرأة. عندما يأتي تحفظ هنا أو هناك ويقوم هذا التحفظ بالانتقاص من حق المرأة، أو أن يقوم بالحقيقة أنا أتحاشى كلمة أذى، إنما يخلق للمرأة الكثير من المصاعب القانونية والتعقيدات التي هي بغنى عنها. أظن بأن في هذه الحالة يعني هذا بالحقيقة هو تمييز ضد المرأة، لأن أنا عندما أعترف بأن المرأة هي عماد المجتمع وهي تشكل 50% من المجتمع، فكيف لا يحق لها أن تقوم بمنح الجنسية لأطفالها؟ عندما أقول بأن المرأة لها حقوق مساوية في الزواج وفي الطلاق، كيف يمكنني أن أقول هذا وبذات الوقت أبيح أن يكون هناك تمييزا وأن يكون هناك زواج صغيرات، أن يكون هناك طلاق بإرادة منفردة، أن لا يكون للمرأة الحق بالنفقة؟ هذه أمور نحن يعني كمحاميات وكمحامين في هذا المجال لمسنا هذا التمييز وهذه الفروقات، يعني ليس يعني حتى بالحس الإنساني، يعني معروف عن المنطقة، نحن في الأقطار العربية شعوبنا هي شعوب أصيلة وطيبة، جوهرها طيب ومعدنها طيب. بالحقيقة هذا التمييز الذي يقع ليس لا يستدعي أن تكوني عاملة في المجال القانوني كي تستهجني. يعني الكثير من الناس يستهجنوا هذا الأمر عندما يرون بأن هناك تمييزا قد تم هنا أو هناك. لذلك هذا التحفظ قد ولد بالحقيقة مصاعب للمرأة، قد انتهك من حقوق المرأة، قد ميز ضد المرأة. وأظن
نتيجة العادات والتقاليد أكثر
بالتأكيد. أنا أركز على أن هناك عامل ثقافي يلعب دورا كبيرا جدا في دفع هذه التحفظات إلى الأمام، في يعني في ممارسة هذا التمييز بشكل ممنهج دون أن نعي بأن هذا تمييزا. لابد من إبراز الوعي، لابد من يعني جعل الناس تدرك أكثر ما معنى حقوق الإنسان ومعنى المساواة، وبهذا من الممكن أن يبقى هذا الموضوع قريب إلى وجدانها وتقوم بالمطالبة بتغييره. العامل الثقافي أكيد، العامل الاجتماعي أكيد. يعني أنت العامل الاجتماعي لا أقول بأن كل بما معناه أنه العامل الاجتماعي قد يكون الأساس الذي يعارض به الرجل مثلا حقا ما للمرأة. أيضا هناك نساء لا يتمتعن بالوعي، ممكن أن يعارضن دون أن يدرين بحقوقهن الأصلية والأساسية.
العادات والتقاليد أو مجتمع ذكوري أيضا
تماما. يعني نحن نقول هذا هو العامل التقليدي الاجتماعي يلعب دورا أساسيا وهاما في تراجع المرأة، بالإضافة إلى العوامل الأخرى. يعني لا نستطيع أن نقول أنه عاملا منفردا، ولا نقول أنها فقط العادات والتقاليد أو العوامل الثقافية، هي عوامل مجتمعة خلقت ظروفا معقدة أدت إلى بروز هذه القوانين وإلى جمودها. يعني الآن أتحدث عن القوانين التشريعية. نحن انتقلنا من اتفاقية مناهضة حقوق مناهضة التمييز ضد المرأة، ثم انتقلنا إلى الحقوق التي أدرجت في القوانين وفي التشريعات المختلفة. هذه التحفظات تبرز أين؟ تبرز في التطبيق القانوني، تبرز في المحاكم، تبرز في الواقع المعاش للمرأة، ليس فقط على الشق القانوني بل أيضا هناك الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. يعني نحن الآن يعني أنا فخورة جدا جدا بما يحدث الآن في بعض الأقطار العربية وكيفية تقدم النساء العربيات.
هذا السؤال اللي يسألك يعني تفضلي كملي، إنه قد إيه حلو إلى أين وصلت المرأة العربية بشكل عام والمرأة السورية بهالحقوق؟
المرأة السورية بالحقيقة يعني لها وضع مميز. المرأة السورية منذ بداية القرن العشرين وهي
تناضل
تناضل، لكن أيضا دعينا نقول بأنها وجدت في بيئة معتدلة. يعني نحن بمناطقنا أو في سوريا كان هناك نوعا من المرونة، فنجد بأن النساء انطلقنا منذ البداية إلى حقل التعليم، بدأنا يتعلمن، بدأنا
حق الاقتراع
تماما
1949
تماما هذا هو الحق الذي حق الترشح والانتخاب في المادة السابعة من اتفاقية سيدو. نحن منذ متى لدينا هذا الحق؟ المرأة بالضبط. أيضا لدينا حق التعليم. طيب المرأة السورية كانت منذ العام 1940 تدرس في جامعة دمشق. المرأة السورية كانت ممثلة بالسيدة قندلفت في مؤتمرات الأمم المتحدة. إذن أنا المرأة السورية كان لها ذخيرة تاريخية، يعني وإن لم تكن كميا يعني
أعداد كبيرة
يعني لا أستطيع أن أقول الآن. الآن نستطيع أن نقول أن المرأة السورية كمقارنة بين نسبة التعليم في بداية القرن العشرين والآن يعني الفارق كبير جدا، لكن أنا أقول عن النوع، الكم لم يكن كبيرا لكن النوع كان جميلا جدا، وكان هذا الزخر الموجود للمرأة السورية.
المرأة العربية
ما يميز المرأة العربية الآن أنا فخورة جدا جدا بها. يعني نبدأ بأنها ما إذا كان هناك ما يتعلق بمشاركة المرأة السياسية، فالآن نحن نجد بأن المرأة مثلا وصلت إلى الوزارات السيادية في الحكومات. ماذا نعني بالوزارات السيادية؟ الوزارات السيادية مثلا وزارة الخارجية في السودان وزيرة الخارجية امرأة، مثلا في المغرب المرأة هناك امرأة منتدبة لوزارة الخارجية، هناك عمدة في تونس، هناك الوزيرات في لبنان ونرفع لهن قبعاتنا تحية. في البداية لدينا كانت السيدة ربا حسن في الوزارة السابقة في الحكومة السابقة كانت وزير الداخلية، الآن ننظر إليهن وزارة الدفاع ووزارة وزارة الدفاع على ما أظن ووزارة التعليم. يعني هذه
خطوة يعني قفزة نوعية للمرأة العربية لتوصل مقاعد السياسة
تماما. يعني هذا الموضوع أنه هو موجود، هو يقول القانون الدولي يقول بمبدأ المساواة ويقول بأن المرأة يجب أن تتقدم وتحصل على هذه المراكز وتشارك بالفعاليات المختلفة وعلى الصعد المختلفة للدولة، إن كانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم ثقافية. والآن نجد التطبيق، نجده أين؟ نجده في البلدان العربية. نجد مثلا في يعني أنا من أجمل المكان قد سمعته وصولها إلى هذه الوزارات السيادية. إذن الآن المرأة تمنح الفرصة لتثبت من هي، مقدراتها، كفاءتها، بصرف النظر عن اختلافات التوجه السياسي. قد يقولون قد وهذا الاختلاف هو طبيعة من سنن الحياة، وهذه طبيعة الحياة، نختلف بآرائنا الثقافية السياسية الاقتصادية المختلفة، لكل وجهة نظر لكل رأي، لكن أن تجدي هذا الدفع وهذا الحماس وهذه الثقة فهذا أمر رائع جدا. لا تعرفي أنت إلى أين ممكن أن تؤدي تغيير هذه الشرائط في المجتمع وأين تصل بالمرأة.
أكيد كما يحصل هون بكندا، يعني عدد الوزيرات بالوزارة حاليا عدد النساء أكيد أكثر صار من عدد الرجال
تماما. يعني هذا ما نفخر فيه في كندا. طبعا نحن عندما نتحدث عن الأقطار العربية فلأن أكيد سوريا هي البلد الأم، ونحن كندا الآن هي بلدنا، هي أمنا الثانية. فعندما نتحدث عن نفخر كما نفخر بكندا، نفخر بسوريا ونفخر بسوريا كما نفخر بكندا. الآن في كندا عندما هذا هو بالحقيقة المفصل الأساسي في كندا، كيف وصلوا إلى هذه النتيجة؟ كيف يمكننا أن نعتمد من كندا نموذجا لبقية البلدان التي تعاني من تمييز ضد المرأة؟ المرأة في كندا استطاعت أن تحصل على حقوقها أيضا بنتيجة النضال والمطالبة بها، واستطاعت أن تصل إلى هذا لأنه تميزت في مرحلة من المراحل بزيادة الوعي، زاد الوعي، زادت المعرفة بحقوق الإنسان، زادت المطالبة الجوهرية بهذه الحقوق. يعني أنا لا أحد يتفضل علي بهذا، هذا حق مكتسب لي وهو لي.
وكلما زاد وعي المرأة كلما نالت من حقوقها
أكثر.
يعني بظل الحرب بسوريا، إذا بدنا نحكي عن المرأة السورية، المرأة السورية بالحرب يعني ظهرت أكثر، بينت أكثر، ارتفعت أكثر. يعني شفنا نساء فعلا برغم الظروف المعيشية الصعبة لكن والقهر والظلم، لكن أثبتوا وجودهم. شو فيكي تحكي لنا عن المرأة السورية بظل هالحرب؟ هي 8 سنين رح يصير 9 سنين من الحرب. شو علمت المرأة؟ وين وصلت المرأة السورية؟
بالحقيقة المرأة السورية الآن هي نموذج، يعني المرأة السورية لم تعد يحق لها لقب الماجدة في سوريا. لماذا؟ لأنها استطاعت بالرغم من أن الحرب أثقلت كاهلها وبالرغم من هذه الأعباء الأسرية ودورها في أن دوما نحن نقول كباحثين وعاملين في مجال حقوق الإنسان وكمحامين ومحاميات نقول بأنه دوما في الظروف الاستثنائية في الظروف القاهرة يقع العبء مضاعف على المرأة. في هذه الظروف الاستثنائية في ظل سنين 9 عجاف المرأة السورية تثبت مرة تلو المرة أنها مرنة قوية ذكية تحافظ على أصالتها بطريقتها هي. رأيناها لاجئة، رأيناها مهاجرة، رأيناها نازحة في داخل سوريا، رأيناها يعني تتنقل من مكان إلى آخر،
عاملة،
رأيناها عاملة، رأيناها
منتجة.
يعني أنا من أجمل القصص التي قرأت كانت عن يسرى مارتيني، عمرها 18 عاما، كانت على متن زورق وقارب صغير،
هي
بطلة أولمبية، كي تنقذ منهم على القارب قامت بالسباحة هي وشقيقتها وجروا القارب بالحبال إلى الساحل. يعني أي جرأة وأي شجاعة، هذا نموذج المرأة السورية. يعني تخيلي فتاة بهذا العمر وتفهم ما معنى أن يكون ظرفا قاهر وما معنى أن تقوم بالتضحية. يعني هي في تلك اللحظة لم تهتم، لم يكن هناك لديها هذا الإحساس الأناني أنه أنا أسبح وروح،
لكن حملت مسؤولية كل النساء أو كل الأطفال والمهاجرين
اللي كانوا على القارب، على الرغم من أنه اللي كانوا على القارب من
النساء، كمان
أكيد أكيد. لكن أنا يعني أجلب هذا النموذج كي أقول بأن المرأة السورية دوما متميزة، دوما أصيلة، ربما الظروف تقهرها أحيانا لكنها تنهض. نقول أنها كما الطائر، أن الإنسان السوري هو كما طائر الفينيق، دوما ينهض من تحت الرماد. الآن أيضا أفتخر بالسيدات السوريات، مثلا منذ فترة كان هناك في أوروبا اختاروا مهندسة سورية أظن اسمها لين صاد، تميزت على 450 متسابق في الهندسة والإنشاءات وأخذت هي جائزة عالمية على مستوى أوروبا. الآن كيفما نظرتي ستجدي أن من خرج
يبدع وصح،
وفي الداخل هو أيضا يناضل. نحن لا ننتقص من هم في الداخل، في يعني من منطلق إنساني بحت ومن منطلق حقوق الإنسان، الإنسان في الداخل ليس أقل، أو ليس هو، أو الإنسان السوري في الخارج ليس أثمن من الإنسان السوري في الداخل. نحن لدينا بالحقيقة مجتمع مرن، ومجتمع يؤمن بالعمل، ومجتمع يؤمن بهويته، يعني يؤمن أنه إنسان قبل أي شيء آخر، وهذا جميل. هذه يعني بالحقيقة أنا يعني شهادتي مجروحة ولو يعني، لكن
يعني
حقيقة
محامية وباحثة أكيد يعني كل الشيء اللي عم تقوليه موثق أيضا. يعني
يكفي أن بالرغم من كل هذا الظرف السيء، من هذه الظروف القاهرة والاستثنائية والحرب، استطاع الإنسان والإنسان السورية أن يمضوا بقارب الحياة، لم يتوقفوا، لم ييأسوا. دوما كانوا لدينا أصدقاء باحثين من أوروبا يقولون أنتم السوريون أنتم ألمان الشرق الأوسط، بما معنى أنتم تؤمنون بالعمل الجاد والدؤوب، وهذا نحن.
وهذا واضح حتى هون عم نشوفه بكندا هالشيء. هذا أين وصلت المرأة خلينا نقول بشكل عام العربية من جرائم الشرف بالمجتمعات؟ هل ما زالت موجودة هالجرائم رغم نحن هلأ بالقوانين والمساواة وضد التمييز والحقوق أين وصل؟
بالحقيقة عودة إلى مؤتمر بكين. مؤتمر بكين كان الممهد للمعاهدة الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة. بهذه المعاهدة، معاهدة مناهضة العنف ضد المرأة،
قالوا بأن العنف ضد المرأة يجب أن ينتهي. هنا كان موقفا أساسيا أن العنف ضد المرأة بجميع أشكاله يجب أن يقف. الصورة الأسوأ كانت لهذا العنف هو جرائم الشرف، ولهذا المادة الثانية من الاتفاقية ماذا نصت؟ نصت على أنه كل ما يقوم بالتمييز تشريعيا ضد المرأة يجب أن ينهى في التشريعات الوطنية، يعني لابد من الالتزام بهذا كقانون دولي في هذه المعاهدة. وفي النص في نص المادة الثانية أنه لا تمييز هناك، ويجب أن ينهي بقيت جرائم الشرف كما هي، بقيت متفاوتة في نسب
يعني في بلدان عربية.
نحن لدينا في البلدان العربية، لكن أيضا هي تقع في مثلا في بلدان مثل أفريقيا، في بلدان في آسيا لا زالت تقع جرائم الشرف. لكن إذا كنا نتحدث عن أوجاعنا نحن، عن ألمنا نحن كنساء عربيات، لا زالت تقع في البلدان العربية.
قديش النسبة خلينا نقول خفت أو أنه ما زالت؟ يعني بعتقد ما زالت الأردن هي الرقم الأكبر بجرائم، إذا صححي لي معلومتي إذا كانت خطأ، بنسبة جرائم الشرف. هل ما هي نسبة جرائم الشرف بالبلدان العربية إذا عندك إحصائيات أو إذا عندك توقع؟ يعني
بالحقيقة أنا الإحصائية بشكل دقيق لا تستطيع أن تعتمدي على رقم معين. لماذا؟ لأن هذه الجرائم هي من الجرائم الحساسة، جرائم الشرف المرتبطة معنويا باسم العائلة وبشرف العائلة. فهناك الكثير من الجرائم التي لم يتم الإعلان عنها. لذلك حتى فيما لو يعني بالإحصائيات الأخيرة قالوا بأنه ما بين 300 إلى 400 امرأة تقتل وسطيا في كل بلد عربي، ليس في بلد عربي على وجه التحديد. لكن أنا لا أستطيع أن بالحقيقة أن أقول بأن هذا الرقم هو صحيح. أنا أقول بأن هذا الرقم ربما يعني يعتمد، لكن ليس هو بالرقم الدقيق، لأن هذه الجرائم عادة ما يتم التكتم عليها. الآن هل تقع في معظم الأقطار العربية؟
تقع. نعم. القانون تقع. القانون هل تغير القانون؟
القانون يعني في سوريا لدينا كان القانون في السابق يقول في سوريا تقوم الفلسفة التشريعية على ما يلي: عندما تقع الجريمة لابد من أن يكون هناك نية، لابد من أن يكون فعل، ولابد من أن يكون هناك جريمة نتيجة. المشرع السوري عندما نظر إلى هذه الجريمة اعتمد الدافع الشريف على أن الإنسان يكون في فورة غضب، وفي يعني هذه المسألة ذات خصوصية وحساسية ثقافية واجتماعية، فلذلك هو في فورة غضب فيقوم في بهذا الفعل العنيف الآن أو بهذا الجرم. كي نكون دقيقين، قام المشرع باعتماد الدافع الشريف وقال في نص بقانون العقوبات على أنه في هذه الحالة يستفيد من العذر المحل، وأنه كان في صورة غضب وأنه دافع شريف، ومن هنا كانت تسميتها بجريمة شرف في كل الأقطار العربية. عندما جاء المشرع و ابتدأت أصوات النساء تتعالى والمنظمات أنه لابد من تغيير هذا القانون، جاء مرسوم تشريعي ليقول لنرفع الحد الأدنى من العقوبة إلى 2 سنين. هذا لم يكن كافي. في العام 2011 جاء مرسوم آخر ليقول يرتفع الحد الأدنى للجريمة ما بين 5 سنين إلى 7 سنين. نحن
فوان للمقاطعة بأي جريمة أخرى شو هي العقوبة؟ قديش مدتها بتكون إذا قتل رجل، خلينا نقول رجل آخر، قديش مدة العقوبة بتكون؟
تكون
لنشوف المقارنة يعني كيف.
نحن لدينا في التشريع الجزائي السوري جريمة، لدينا جريمة عن قصد جرائم العمد، ولدينا جرائم عن غير القصد. إذا كنت تتحدثين عن جرائم العمد فهناك الأشغال الشاقة المؤبدة وهناك حكم الإعدام. يعني ما بين
طيب يعني الفرق شاسع
تماما. يعني هذا هو الذي نود أن نقوله، أنه لا يصح
أن يكون هناك هذا التمييز، يجب أن تلغى هذه المادة أساسا لأنها جريمة تقع. إذا كان لديه دافعا شريفا، أو إذا كان سواء كان دافعا شريفا أم أنه كانت جريمة عن سابق إصرار، فلا بد من أن يكون هناك عدلا، بأن يكون هناك تكريم للضحية بأن تلغى هذه المادة ويلغى الاستفادة من هذا القانون،
وتعتبر جريمة مثل بقية الجرائم.
هذا انتهاك فاضح، انتهاك صحيح. انتهاك صحيح. عنيف ضد حق، يعني حق الحياة هو حق أساسي في جميع معاهدات حقوق الإنسان، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا حق أساسي، حق الحياة. أن يأتي من يقوم وينهي حياة المرأة بسبب هذه الجريمة ثم يستفيد من العذر القانوني ويستفيد من هذه المواد القانونية الموجودة، هذا معيب وانتهاك وتمييز ضد المرأة. لا يمكنني أن لذلك يعني يكون هناك تناقض شديد ما بين الالتزام بنص وروح القانون الدولي وما بين القبول بهذه التحفظات التي تنتهك حقوق المرأة. يعني جريمة، يعني جريمة عنيفة، وغالبا يعني للأسف عندما تنظرين إليها ستجدين بأنها تقوم على ظنون وشكوك، يعني
لأنه يطلب شهود ويطلب لحتى وصعب انه واحد يكون في شهود عليها
بالحقيقة. يعني حتى هذا الموضوع انه يعني هنا عرفها المشرع بانها جريمة الزنا، تمام؟ جريمة الزنا شرعا كي تثبت لابد من توفر 4 شهود. يعني هذا حتى في العديد من خلينا من المشرعين ورجال الدين وذوي المقامات الثقافية، خلينا نستعير هذا التعبير، قالوا كيف يمكن ارتكاب هذا فعل الزنا أمام 4 شهود؟ يعني أنت شرعا تستوجب 4 شهود حتى على فرض يطبق. أنت تقول بأنني سأطبق الحد شرعا، هذا شرعا. القانون يقول أنه جرم يستفيد من الدافع الشريف من العذر المحل، وبالتالي يستطيع أن يفر من جريمة الشرف التي ارتكبها، لكن بالمحصلة هذا انتهاك واضح وصريح لحق الحياة، للمعاهدات الدولية، حق المرأة في المساواة، وحقها في أن تعيش عيشة كريمة. لا يحق لأي إنسان أن يعتدي على الآخرين وينهي حياتهم.
أكيد.
وهذا يعني هذه الفوقية في التعاطي. من أعطاك هذا الحق كي تقوم بذلك؟ مرة أخرى، كما يوجد هذا النموذج في أقطارنا، إن كان في سوريا أو في بقية الأقطار العربية، كما يوجد هذا النموذج المتخلف الغير واعي، هناك نموذج الإنسان المثقف الواعي الذي
يحارب
تماما. وكما قلنا، المجتمع عندما نتحدث عن هذا الأمر، نحن لا نتحدث عنه لأننا ننظر إلى المجتمع على أنه هو يجب أن يكون مجتمع نسوي بحت أو أن يكون مجتمع رجولي بحت. لا، المجتمعات لا تقوم على هذا الأساس. المجتمعات تقوم على أساس المشاركة ما بين الرجل والمرأة، وبالتالي تلحق بركب الحضارة وتلحق بركب الإنسانية. أن نقوم بتمييز حق على حق فهذا تمييز وانتهاك فاضح وواضح ويجب أن ينتهي. لذلك جريمة الشرف يجب أن تنتهي المسامحة بها، يجب أن ينتهي اعتبارها أنها هي عذر محل أو أنها جريمة ذات حساسية وخصوصية. انتهى هذا الزمن الذي يقال فيه هذا الأمر أو هذا التبرير.
يعني الحديث معك أستاذة تيماء لا يمل منه أبدا، لو أبقى معك لآخر البرنامج.
تسلم. الله يسلم.
أنا سعيدة جدا، لكن وقتنا كتير محدود. بدي كلمة أخيرة بهالمناسبة لكل النساء اللي عم يسمعونا ولكل نساء العالم، شو بتقولي؟
لكل نساء العالم أقول لهن كل عام وأنتن بألف خير. لكل النساء في الوطن العربي، لنساء سوريا على وجه الخصوص، المرأة السورية التي أثبتت أنها أصيلة وجميلة وقوية وأنها هي جوهر المجتمع، أقول لهن جميعا كل عام وأنتن بخير، كل عام وأنتن الأصل كل عام والأنثى هي الأصل. كل عام وأنتم جميعا بخير وخصوصا المجيدات السوريات.
شكرا لك. طبعا هو يوم الاعتراف والتقدير لدور المرأة وإنجازاتها. يعني حكينا نحن عن المشاكل لكن لم نتكلم كثير عن إنجازاتها. أكيد التركيز على نواحي الضعف أو نواحي اللي لازم نحكي فيها بعتقد أنه مهم كثير. شكرا لك مرة تانية. شكرا أستاذة تيماء المحامية، كثير عزيزة علينا وكلامك يعني ناس كتير عم ينتظروها، لأنه فعلا كلامك بيوصل للصميم ويأتي من الصميم من داخلك للصميم. أكيد شكرا لك مرة ثانية.
شكرا لكم. شكرا جزيلا. أنا سعادتي بالغة بوجودي معكم، وهي يعني شقفة من الشم شقفة من القلب.
شكرا كتير. شكرا لك. أعزائي المستمعين، كنت مع المحامية والباحثة عن حقوق الإنسان الأستاذة تيماء الجيوش بفقرة خاصة عن عيد المرأة العالمي واللي بيصادف يوم 8 آذار. الفقرة التالية مع زميلتنا إيناس ومن مواقع التواصل الاجتماعي.
You
الأربعاء أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
حلويات سلطان لأصحابها خوري وحداد على العنوان 9475 شادي لاتور مونتريال. خبرة 40 سنة بصنعة الحلويات العربية، بقلاوة معمول كنافة بين النارين، شعبيات حلاوة الجبن، راحة بالقشطة، نمورة مفروكة مدلوقة، برازق وغيرها من الحلويات العربية. وجديد حلويات سلطان بمناسبة الصو الكبير، بقلاوة صيامي. للبيع بالجملة والمفرق 514-279-5523. حلويات سلطان، أطيب الحلويات العربية بمونتريال.
للنوعية والخدمة الممتازة، عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند سوبر مارشي بيبلوس هالأسبوع كوسا بلدي بدولار الباوند، ليمون حامض العشرة بثلاثة دولار، زيت زيتون إكسترا فيرج ماركة الضيعة 3 لتر ب 19.99 دولار، جبنة كيوي فاكيوم من جرين وورد ب 7.27 دولار الباوند، وسبانخ مجلد من سيدار الكيس 750 جرام ب$1.99.
بيبلوس 175 فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أره شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس، معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات ولا بس نتعهد بناء وعقود منمزية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم، فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
حملة تبرع بالدم تنظمها عضوية النساء الانطاكيات بكنيسة السيدة العذراء، وذلك يوم السبت الواقع في 7 مارس من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 بعد الظهر بسانتر لافال، على العنوان 1600 بلفار لكربوزيه، الباب رقم 4. كما يوجد مترجمين لمساعدة المتبرعين الذين لا يتقنوا اللغة.
صيدليات جوكوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
كنتوا عم تسمعونا من برنامجكم الإذاعي السوري ليالي يمال الشام عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط. حان موعد من مواقع التواصل الاجتماعي، معي أنا إيناس عامر. بأول خبر اليوم من مواقع التواصل الاجتماعي، خفر السواحل اليوناني في فيديو صادم وصف بأنه الموت هربا من الموت. أثار تسجيل فيديو يظهر تعامل خفر السواحل اليوناني مع قارب للاجئين صدمة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا ندد مغردون بإطلاق الشرطة اليونانية النار على مسافة قريبة من قارب مطاطي كان يقل مهاجرين في بحر إيجا قرابة مدينة بودرم التركية، في محاولة منهم لمنع هذا القارب المطاطي من العبور باتجاه الجزر اليونانية. طبعا تأتي موجة اللجوء بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فتح الحدود التركية للهروب باتجاه اليونان. أظهر المقطع المصور أيضا حاولت عناصر خفر السواحل إبعاد القارب المطاطي باستخدام العصي. أثار الفيديو سخطا عارما عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأعاد الجدل القائم دائما حول موجة اللجوء الجديدة باتجاه أوروبا ودور الاتحاد الأوروبي وتركيا في التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين. طبعا عبر المغردون عن حزنهم لما يظهره الفيديو من مشاهد قاسية وأصوات لأشخاص يستنجدون وتداولوه بشكل واسع وحصد ملايين المشاهدات. أشار الكثير إلى قسوة مفارقات المشهد الذي يظهر قارب مطاطي ومركب كبير وناس عزل وجنود مسلحين. في الرد على مقطع الفيديو هذا تداول مغردون أيضا صورا لغلاف صحيفة هنا القدس، شفناها كثير على السوشيال ميديا، بتعود هاي الصحيفة لعام 1942 خلال الحرب العالمية الثانية عندما احتل الألمان والإيطاليون اليونان. فر الآلاف من اليونانيين عن طريق البحر إلى معسكرات اللاجئين في الشرق الأوسط، ويقول عنوان الصحيفة توزيع الأطعمة والثياب في سوريا على اللاجئين من اليونان. طبعا من أكثر الأخبار تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي حاليا هو فيروس الكورونا، لكن خبر آخر، إيران الدولة الرابعة عالميا من حيث الإصابات بفيروس كورونا بعد الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا، كما تعد الدولة الأولى إقليميا واللي بينتقل منا الفيروس إلى باقي الدول وخاصة الدول العربية. كما صرح رئيس الدولة بإيران بانتشار الفيروس في كافة أقاليم البلد. مع هالظروف الخطرة والتحذيرات من انتشار فيروس الكورونا انتشر فيديوهين حقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي. الفيديو الأول من ضريح الإمام رضا في مدينة مشهد، والفيديو الثاني من مرقد فاطمي في مدينة قم. هذول الفيديوهين بيظهروا شخصين يلعقان الأضرحة كتحدي للفيروس ويشجعان الناس على زيارة الأضرحة. طبعا هاي الفيديوهات أثارت الجدل على مواقع التواصل. بعض المعلقين أو المغردين تحدثوا عن الفيديوهات واعتبروا أن هذه المزارات أو الأضرحة أماكن مقدسة ومحمية من الأباء الفيروسي. الآخرين طبعا تحدثوا عن الجهل والتخلف في التعاطي مع الكوارث والأمراض. طبعا على أثر هذين الفيديوهين قامت السلطات الإيرانية باعتقال الرجلين على تصرفهما المتهور. بعيدا عن الأمراض والحروب، من خبر من مواقع التواصل، لاعبة تنس الطاولة أو ما يدعى بالبينج بونج، اللاعبة السورية هند ضادة من حما بعمر 11 عام تتأهل إلى منافسات أولمبياد طوكيو، بعدما حازت هند اللاعبة السورية على الميدالية الذهبية في تصفيات غرب آسيا في عمان مما أهلها لأولمبياد طوكيو. طبعا المباراة النهائية اللي فازت فيها بتصفيات غرب آسيا كانت مع اللاعبة اللبنانية مريانا سهاكيان واللي كانت تكبرها ب 30 عام. جدير بالذكر أنه اللاعبة السورية هند ضادة بدأت بهذه اللعبة بعمر 7 سنوات وأتقنتها ووصلت للمنافسات بأولمبياد طوكيو. خبرنا الأخير لليوم من الفن وأخبار الفنانين. عبد المجيد عبد الله وبعد اعتزاله الفن لماذا أغلق حسابه على تويتر؟ كانت آخر تغريدة لعبد المجيد عبد الله تتحدث عن الكلام الجارح اللي تعرض له بعد 36 سنة في الفن، وبالطبع أنهى هذه التغريدة بإهداء جمهوره كل الحب والتقدير. بدأت القصة عندما انتقد أحد متابعي عبد المجيد عبد الله وهو عراقي الجنسية، انتقد الأغنية السعودية وقال أنها تبقى بمرتبة أقل من الأغنية العراقية. تطور الموضوع لملاسنة بين عبد المجيد عبد الله وبين هذا المتابع، مما أثار حفيظة المتابعين الآخرين، وكان في كلام جارح بحق الفنان الذي أغلق حسابه على تويتر وابتعد عن مواقع التواصل الاجتماعي. هيك بتكون خلصت أخبارنا من مواقع التواصل الاجتماعي. أنا بشوفكم الأسبوع المقبل، لكن خليكم معنا على السمع. الرجل من المريخ والمرأة من الزهرة، هل هذا هو فعلا؟ حوار مع نور عرب بعد قليل.
أعزائي المستمعين، الرجال من المريخ والنساء من الزهرة. هالكتاب هاد لكاتب أمريكي، رح تحدثنا عنه أكثر الصبية معنا نور عرب، ومعنا طبعا زميلتنا نادا عواد. يسعد مساكي نادا.
مساء الخير.
ونور يسعد مساكي.
يسعد مساكي
نور. نحن استضفناكي بفقرة حكاية المغترب. اليوم رح تحكي لنا قصة الكتاب وتعرفي المستمعين شو هالكتاب هذا، شو المعنى، شو المغزى تبعه، شو الهدف تبعه.
أكيد. هلا الكتاب هو انتشر بعام 1992. الكاتب اسمه جون غراي، هو أمريكي الجنسية. الكتاب حقق إيرادات كتير كبيرة، حقق وفقا لتقارير CNN هو حقق أكثر من 15 مليون نسخة مبيع. الكتاب ببساطة بيحكي عن الاختلاف ما بين الرجل والمرأة، وكيف هاي الاختلافات الصغيرة ممكن تعمل مشاكل كبيرة على مر الزمن. يعني مواقف بسيطة ممكن نحن ما نعتبرها تمرق هيك مرور البصر، بس هي تكون مواقف كتير مهمة وإلها تأثير جوهري على العلاقة ما بين الرجل والمرأة.
حلو. بتوافقي قريتي الكتاب نادا؟ انت اكتر قارئة.
والله بصراحة لا ما قريته، بس كيف سمعت عنه؟
رح نتعرف عليه اكتر مع نور، وفعلا يعني بعد ما نور شرحت لنا عنه المستمعين كلهم بعتقد رح يغيروا كتير بتصرفاتهم بعد ما يسمعوا شو العناوين تبع هالكتاب. العنوان الاول بيقول الرجل هو السيد الخبير، وهو يعني شو بيعني هالكلام؟
أكيد. هو العنوان أنه الرجل هو السيد الخبير ولجنة تحسين،
ولجنة تحسين البيت.
يعني هذا الكلام أنه دائما الرجل بيقع بخطأ أنه هو يوجه حلول غير مطلوبة، والمرأة كمان أنه بيقولوا لك لجنة تحسين البيت، فالمرأة كمان بتحكي نصائح مو بمحل. رح نوضح الفكرة أكتر بمثال. رح نحكي مثال بيحصل بأي بيت. على فرض مثلا المرأة دخلت شي نهار كانت كتير تعبانة من الشغل، ودخلت وقالت له أنا كتير تعبانة ويومي كان سيء بالضبط ونسيت أعمل هاي الشغلة وهيك، فهو بيقوم بيلاقي لها الحل. هو بفكر حاله أنه عم يساعدها، بيقول لها طب تركي الشغل. فهي هون بتحس انها متضايقة، يعني هيك هون بتتصاعد، يعني تبلش انه تنزعج انه انت ما فهمت الرسالة.
ايه مو جواب هذا.
ايه انت ما فهمت الرسالة اللي انا يعني انا هي كانت محتاجة بهي اللحظة، انه هو بس انه يعطيها كلمة حلوة يقدر تعبها او كذا، ما كانت محتاجة النصيحة اللي انت مثلا حطيت لها اياها مو بمحلها، او ما كان هي يعني هو مفكر حاله هو، لانه الرجل بطبيعته عملي اكتر، فالرجل هون اعطاها نصيحة مو بمحلها، هي ما كانت محتاجة هي النصيحة، هي كانت محتاجة التقدير والاحترام،
وهون بتحصل سوء التفاهم
بالضبط،
وبالتالي بتصير مشاكل ايضا هالشي.
وهلأ رح نحكيها من وجهة نظر الرجل. مثلا أبسط مثال، مرة ورجال رايحين على مناسبة، والرجال مثلا كان تخربط بالطريق فلف أكتر من دورة، اجت المرأة قالت له أنا قلت لك تطلع على الجي بي اس وأنا قلت لك خذ هذا الطريق وكذا، هي يعني جاي هون مثل عم تحاول ترمي نصيحة، فهو هون انزعج لأنه الرجل بطبيعته ما بيحب يكون يعني ما بيحب يكون غير كفء. فأنت يعني حتى هذا الموضوع البسيط، فهو مثلا بيعتبر أنه إذا أنت مانك مأمنة فيني بموضوع بسيط أني وصلك على حفلة، فأنت كيف بدك يعني تأمني بحياتك معي. فهون الرجال حس أنه أنت قللتي من قيمته بأنك أنت عم توجهي له هاي الملاحظة، فقالوا لك بالمرة الثانية بعد طبعا ما المرأة قرأت الكتاب أو تحدثت مع الكاتب، بالمرة الثانية أخذت نفس عميق وحاولت أن ما تعلق على الموضوع، فهو كان كتير مبسوط وراح، ويعني كانت النتائج إيجابية، بينما بالمرة الأولى كانت النتائج جدا سلبية، وهو كان كتير مزعوج طول مثلا
توتر
الجو ما بيناتهم. يعني هي نحن عم نذكر أشياء جدا جدا يعني
من واقعنا يلي بتمرق معنا كل يوم، ويلي نحن ما بنعطيها أي اهتمام، لكن هي بالحقيقة إذا شوفي يعني تصرف بسيط، كلمة بسيطة. هلأ ذكرتيها شو عم بيقول الكتاب أو المؤلف الكتاب كيف صلح الموضوع، قديش تفادوا مشاكل كبيرة.
بالضبط.
يعني أكيد المستمعين رح يستمتعوا بهالنصائح حتما، لأنه هي بتصير بالواقع بكل يوم، ما هيك نادا؟ العنوان التالي يلي موجود بالكتاب انه يذهب الرجال الى كهوفهم وتتحدث النساء، شو يعني هالحكي؟
هاي الفقرة بالذات بتورجيك الاختلاف ما بين الرجل والمرأة بالتعامل مع مشاكلهم، او هو لما تواجهوا اي مشكلة. الرجال يذهبون الى كهوفهم، يعني بطبيعة الرجل هو لما يواجه اي مشكلة بيحب انه ينعزل بحاله، يذهب الى مكانه الخاص، الى زاويته الخاصة، ويفكر بمشكلته
لحاله.
بالضبط. والحاول يلاقي لها الحل. والمرأة بتحب لا، انه عندها مشكلة بتحب تحكي وتحب تشخلها وتروح تحكي مشكلتها وتحاول تدور على حلول، بان هي تشارك مشكلتها مع حدا، مثلا مع اكتر من حدا، وهو يلاقوا يعني مثلا يتناقشوا ويلاقوا الحل. الرجال يعني الرجال دائما دائما وابدا بسبب مثلا
طبيعته
دائما وابدا ما بيحب انه يستشير اي حدا، الا في حال هو هذا يعني هو رجل اخر اكبر منه مثلا عمريا، فكريا، ثقافيا، يعني ببساطة مخضرم أكتر منه مثلا بالموضوع اللي هو حابب يستشيره فيه. فهو لما تتسد الطرقات بوجهه ممكن يتجه لهذا الشخص ويسأله أو يستشيره، بس بالحالة الطبيعية ما بيسمع مثلا لرأي المرأة، أو مثلا أنه كتير بيروح بيستشير ناس، لا دائما بيحب يعمل اللي براسه. فالمشكلة هون مثلا أن الرجل بيدخل مثلا على البيت وبهو بيقول لها خلاص ما حدا يحكيني، وبيدخل بيسكر الباب وراه ومثلا
خلاص.
هون هي بتصير بقى المرأة بتفكر انه بتصير بتحس بعدم الامان، او انه عم تصير معه اشياء ما عم يحب يحكي لي اياها، شو صاير، شو ما بيأمن فيني كذا. هو بيكون بس بحاجة لهي المساحة. وهو الرجل بدوره كمان لما المرأة تجي تشتكي او تحكي مشاكلها بيعامل الموضوع جدا بسطحية، فانه المفروض انه يكون في توازن. المرأة تحترم المساحة اللي محتاجة الرجل لهو ليحل مشكلته، ليفكر بمشكلته. حتى هو ممكن يستخدم اسلوب الهروب، يعني يعمل اي نشاط بانه يهرب من تفكير بمشكلته، حتى اذا مثلا ما فكر بالانعزال. فهي تستوعب انه هو محتاج هاي المساحة، ما تعارضه اذا مثلا هو ده يطلع مع رفقاته، ما تعارضه اذا هو مثلا راح بده يقعد بالأوضة لحاله. ونفس الشيء على الرجل، يستوعب انه طبيعة المرأة كمان بتحب تحكي، بتحب تشارك، فهو يكون يعني يسمع، يتعلم على يتعلم
الإصغاء أو طب يعني بهذا المثل بيورجينا أنه هي لازم تتفادى بهالطريقة، هاي تتفادى أنه هو أنه ما عم يسمع لها، ما عم يعني ما عم يشاركها.
مش موضوع تتفادى، موضوع انه هي مثلا تدور. يعني انت قصدك على المرأة ولا عم تسألي عن الرجل؟
على المرأة، على المرأة.
ايه يعني هلا هي تحاول مثلا انه ما يعني هلا
طريقة اوكي انا جاية من شغلي مثلا، بدي احكي مشكلتي، اتركه ما يعني خلاص.
ايه اذا كان الوقت مش مناسب او ما انا حاسة انه هذا الوقت المناسب بانها تحكي، يفضل انه لا، يفضل انه مثلا لا تحتفظ بالموضوع، وبعدين لما تلاقي الوقت المناسب حابة تحكي فيه فتحكي فيه، أو تشوف مثلا شخص أنسب للتعبير. يعني ممكن ما يكون دائما الرجل هو الشخص المناسب اللي أنت تشتكي له مشكلتك اللي هي مع رفيقتك بالشغل مثلا.
نادى عندها.
أنا تعقيبا على كلام نور، أنا من تجارب من الحياة اللي بشوفه بشكل عام، أنه المرأة دائما بتحاول توصل لنتيجة بأي مشكلة، بينما الرجال بيخطله أنه متى ما صار في مشكلة نسكر عليها بننساها. هذا اختلاف وجهات النظر هو اللي بيضل بيخلي بصير كلاشز بيناتهم، انه انا بدي احكي بالموضوع هو لا خلص في مشكلة، اذا حكينا فيها بتكبر، هي برأيها انه لا بالعكس اذا حكينا فيها منحلها. هي هي المشكلة، اختلاف وجهات النظر.
مزبوط.
طيب كيف ايضا في عنوان من عناوين الكتاب كيف نحفز الجنس الاخر، شو
هلا منجي هون؟ هلأ المرأة بطبيعتها بتخاف انها تكون مرفوضة، بتخاف انها تنخزل، بتخاف انها مثلا تعبر،
حساسة بتكون يعني.
هي عاطفية حساسة. الرجل بطبيعته هو اعظم مخاوف عنده انه يكون غير مفيد، مانو كفء، انه ما عم يعمل كفاية، دائما بيحب يكون بالقمة، دائما بيحب يكون انه هو الناس محتاجينه. فشو بيصير؟ المرأة بسبب خوفها من الرفض أو كذا بتكون هي مثلا مرأة صلى سنين عايشة مع زوجها، متحملة مسؤوليات كتير، عم تشتغل برا وجوا وهيك، وهي عم تكبت 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 تكبت، تجي بقى بعد مرور السنين، بعد ما تكون هي كبتت كل شي جوا، بتجي بتفجره بقى، بتبلش تلوم، بتبلش تتخانق، بتبلش مثلا يعني هون اصلا الرجل بيحب يعني بيحب يحس انه هو الناس بحاجته. فهي ارتكبت الخطا اللي هو انه ضلت تارك الموضوع، وبعدين اجت صارت تلوم وصارت تخانق،
النكسه القديم على الجديد
بالضبط. وهو بسبب عدم احتياجها له اهمل الموضوع، كمان صار في مساحه، صار في جاب بيناتهم. هو حس انه هي ما انا محتاجته، فهو كمان انعزل مع نفسه، وهي طول الوقت عم تشتغل وما عم تحبس بنفسها، صار المشكله. هون بقى الحل انه اولا المرأة لازم يعني انت مثلا بحاجة شيء، ما تخلي شيء جواتك، تناقشي، احكي بصوت عالي. انت مثلا محتاج يساعدك بشيء، انت محتاجتيه يتحمل مسؤولية شيء، احكي بصوت عالي، ما تخلي الاشياء تتراكم بعدين تجي تحكيها بعد مرور السنين. وحسسي الرجل انك بحاجته، لانه الرجل بطبيعته يعني بيحس بيحب انه المرأة تكون مثلا بحاجته. فهي لما تحسسه انه انا اوكي، انا عم باخد رأيك بهذا الموضوع، او انا مثلا اخذت برأيك بهذا الموضوع، وانا عم حسسك انك مهم، او ساعدني بهي الشغلة، لانه انا ما بقدر اعملها، انت بتعملها احسن مني. هيك بهاي الطريقه الرجال بيتحفز اكثر. والرجل كمان بطبيعته انه يعني لازم يستوعب انه معلش الخطا فيه يرتكب خطا، ما دائما لازم يكون هو دائما هو البيرفكت والبيست، وهو دائما عم يشتغل دائما ليكون انه ما بصير يغلط كذا. هو يتقبل انه الخطا موجود، مش مشكله. وطبعا هو كمان الاحتياج للحب كمان بين الطرفين، يعني اذا التعبير عن الحب سواء منه او منه كمان بيخلي هذا يعني بيصير في تحفيز اكتر للجنس الاخر.
قديش عم لاحظ انه الواحد اذا بياخد نفس واذا بيفكر شوي ممكن يكون الحل موجود، يعني احسن من العصبية واحسن من ردة الفعل السريعة وهيك. يعني حتى
هي حلول بسيطة جدا، مواقف جدا بسيطة، ممكن
نحن بدها تأني اكتر يعني بالزبط. الانسان النوع اللي رح نتحدث عنه الأخير هلأ، التحدث بلغات مختلفة، أو العنوان الأخير اللي بدك تحكي فيه، شو يعني هذا الكلام تحدث بلغات مختلفة؟
هلأ هذا كتير شي حلو، لأنه دائما بيصير يعني الجمل اللي بتنحكى مثلا من الأنثى، رح أذكر لك أكتر من جملة وشو بيفهم الرجال وهي شو بيكون قصده منه. مثلا دخلت على البيت قالت له دائما البيت مكركب. أنا بحياتي ما دخلت اشتهيت شي مرة فوت على البيت ولا البيت مرتب،
يعني هاي جملة دائما هاي.
هو شو بيفهم الرجل بيفهمه أو هي هو بيفهمه أنه هو شو بيرد عليها، سوري، هو بيرد عليها لا البيت ما له دائما مكركب. هو شو فهم هي أنه هي عم تلومه، أنا أنت ما بتحس وأنت ما بتساعدني والبيت دائما مكركب، وحط بحسبانك أني ما رح رتبه اليوم لأنه أنا كتير تعبت. وهي بيكون قصده أنه أنا كتير تعبانة، يا ريت تتغاضى عن موضوع أنه البيت أنا مثلا ما أقدر نظفه اليوم، أو أنك تقوم تساعدني فنتعاون عليه ومننظفه. هو هيك شوفي هي شو كان معناه، هو شو فهم، هو شو جاوبه. مثلا جملة تانية، أنا اليوم مثلا أنا اليوم حاسة أنه حاسة حالي كتير تعبانة، كتير حاسة حالي كتير تعبانة، حاسة حالي كتير منهكة كذا. فنرجع للمثال اللي ذكرناه من قبل أنه تركي الشغل. ف فهي هون ما قصدها، ما قصدها انه انا كتير تعبانة بالهذا، انا كتير تعبانة ومحتاجة انه هيك حدا يحس انه انا تعبانة بالضبط، انه يحس فيني انه انا تعبانة لحتى يعني او ارتاح شوي لحتى ارجع لمارس نشاطاتي،
يعني
ارجع مارس نشاطاتي اليومية. هو بيفهم انه هي عم تشتكي انه انا تعبانة وانت مانك اصلا مانك كافي لتعيل البيت، او انت مثلا ما عطيني مجال، انا طول الوقت تعبانة وانت ما بتحس فيني، انت يعني اناني، او هو هيك بيفهم. وهي بيكون قصده شي تاني. مثال ثالث بس رح اذكره اخر واحد، انه مثلا صلنا زمان ما طلعنا مشوار، فبيجي بيقلها هو لا طلعنا الاسبوع الماضي، هو بيفهم انه انت قليل احساس وانت ما بتطلعني وانت ما فيك تمسي وانا مش فيها اطلع مثلا انا مخنوقة او هيك. وهي بيكون قصده انه لا انا مشتاقة اني نطلع نعمل نشاط سوا، انا حابه اني اقضي شويه وقت معك انا. فهي هذا اللي اقصد. فالمرة بتستخدم الاسلوب يعني ما بتحكي بطريقه مجرده، بتحكي بطريقه مثلا ما بين السطور الرجال مجرد، فبيفهم كل شيء بتجريده. هلا بنيجي لمثال الرجل. الرجل مثلا دخل على البيت بيقول لك سالتيه شو في، بيقول لك ما في شيء. فانت هون شوفي هو قصده انه هو عن جد ما في شيء، في شغله بسيطه انا قدران اني اتحمل مسؤوليتها وحلها بدون ما انت تجي تتدخلي مثلا، فشكرا يعني شكرا، بعرف انك انت حابه تطمني عليه بس انا ماشي حالي. هو هيك شو هيك قصد. هي بتفكر انه هو قصده انا ماني عارفان شو ما شو بني ومحتاجك انت تجي والله تساليني لحتى نكتشف شو هو الشيء اللي انا فيني حتى انا متضايق. فيعني بصير بتضل هي تزن وتسأل وقت ما هو يعصب ويصير الخلاف اللي بيناتهم. فهون الـ يعني هاي سوء الفهم البسيط اللي بيصير مثلا ما بين الرجل والمرأة. المفروض يكون في مثلا حتى بيقولوا لك في مثل معجم للمصطلحات ما بين الرجل والمرأة لازم اتنيناتهم يستخدموها لحتى يقدروا يفهموا بعض. يا اما المرأة تكون مجردة اكتر بطريقة التعبير عن حالها ما تعبر ما بين السطور، والرجل يكون اكتر حساسية لتفهم شو المرأة بدها، يعني ما يفهم الموضوع بتجريده، ما ياخد كل جملة بتنحكى ان هي مباشرة، بياخد الكلمة يعني بطريقة مباشرة
كما هي
بالضبط.
قديش يعني فعلا هالكتاب قدي يعني بيخفف من وطئة الحدة أو سوء الفهم بين المرأة والرجل، وهي كلمات بسيطة يلي بتنقل من الغضب والعصبية بالبيت والشحنات الكهربائية اللي بتصير إلى الهدوء والسلام. يعني فعلا يمكن كتير مننا بيحتاج إنه يقرأ هالكتاب لحتى يعيش بسلام، ولحتى يعني وهي كلمات بسيطة مثل ما عم بتقولي. ما بعرف شو رأيك نادا.
ما بعرف، في هيك نقطة بحب أقولها أنه دايما هلأ هون في مستشارة زواج، في كتير ناس بيروحوا بيوصلوا لمرحلة بيعتقدوا أنه وصلوا لحيط مسدود مثل ما بيقولوا. لما بيحكوا بتكتشفي أنه المرأة مع المرأة معها حق والرجال معه حق. يمكن هالشي حكيتي عنه من لحظة كيف انه المفردات مختلفة، بينما هو ما في مشكلة اساسية، مجرد انه ما بيصير تواصل بالشكل المناسب لانه يحلوا، ما في خطأ منه ولا في خطأ منه. المشكلة الاساسية هي انه يوصلوا لحل وسط، يعرفوا كيف يتواصلوا وكيف يتفاهموا مع بعضهم. صح الحكي ولا
أكيد لا؟ أكيد طبعا، بالعكس كأنك أرياني الكتاب.
هاي نتيجة لكلامك خطر لي هالوضع أنه ممكن أنه كتير يصير بالبيوت.
أكيد.
بدي أقول لك شكرا كتير نور. نحن أول ما استضفناك بحكاية مغترب كنتي مبتدئة عم تبدي بأخذ الكورس باللغة الفرنسية. هلأ بقدر أقول للمستمعين أنك أنتي حكيتي عن هالكتاب باللغة الفرنسية مظبوط؟
يعني أنا قدمت الكتاب، عملت مثل ريزومي أو سمري للكتاب باللغة الفرنسية وقدمته قدام طلاب صفي. يعني هذا أنا كنت حابة أعمل شيء هيك اجتهاد شخصي مثل شيء أحكي عنه،
واخترت
هاي الكتاب.
شكرا كثير لك مرة ثانية. شكرا نور، يعني طلعتينا على كتاب كثير مهم من نعيشه بتفاصيله كل يوم. أكيد رح نستناك بفقرات قادمة تحكي لنا أشياء تانية
أكيد
كمان.
إن شاء الله.
شكرا لك وشكرا لنادا وشكرا للمستمعين. الفقرة القادمة هي الفقرة الثقافية مع زميلنا ناهد، واللي رح تكون عن آدار يلي هو شهر لتكريم السود لما فعله البيض بحقهم. انتظرونا
كل أربعة انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
حلويات سلطان لأصحابها خوري وحداد على العنوان 9475 شادي لتور مونتريال. خبرة 40 سنة بصنعة حلويات عربية، بقلاوة معمول كنافة بين النارين، شعبيات حلاوة الجبن، راحة بالقشطة، نمورة مفروكة مدلوقة، برازق وغيرها من الحلويات العربية. وجديد حلويات سلطان بمناسبة الصو الكبير بقلاوة صيامي. للبيع بالجملة والمفرق 514-279-5523. حلويات سلطان، أطيب الحلويات العربية بمونتريال.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند سوبر مارشي بيبلوس هالأسبوع كوسا بلدي بدولار الباوند، ليمون حامض العشرة بثلاثة دولار، زيت زيتون إكسترا فيرج ماركة الضيعة 3 لتر ب$19.99، جبنة كيوي فاكيوم من جرين وورد ب$7.27 الباوند، وسبانخ مجلدة من سيدار الكيس 750 جرام ب$2.99.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أرى شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس مع طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود منمضية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7287.
حملة تبرع بالدم تنظمها عضوية النساء الانطاكيات بكنيسة السيدة العذراء، وذلك يوم السبت الواقع في 7 مارس من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 بعد الظهر بسانتر لافال على العنوان 1600 بلفار لكربوزي، الباب رقم 4. كما يوجد مترجمين لمساعدة المتبرعين الذين لا يتقنون اللغة.
أعزائي المستمعين، الفقرة الثقافية مع زميلي ناهد. يسعد مساك ناهد.
مساء الخير هند، مساء الخير مستمعينا الكرام.
اليوم الفقرة الثقافية عنوانها شهر آدار يلي هو مارس أو مارس، هو شهر لتكريم السود لما فعله البيض بحقهم.
بالحقيقة تكريم هو رمزي، باعتبار نحن بكندا بنحتفل فيه بالشهر الثالث شهر مارس اللي بيسموه موا دو ليستوار دي نوار، تاريخ السود. وتمنكون عم نحكي عن تاريخ السود، عم نحكي عن العبودية، تجارة السود أو تجارة الأفارقة أو تجارة العبيد أو شراء الخدم أو الرق. وكلياتنا كنا حتى إلى وقت قد قريب مضى كنا نقول اشترينا فستق العبيد أكلنا أو واحد عم بيشتغل عنده حتى ولو كان عامل أو عنده خادم بقول أنه عندي عبد إلى آخره. طبعا المسميات عديدة والتسميات مختلفة ولكنها كلها تقع في خانة واحدة هي العبودية. العبودية هي استغلال الآخر، وهذا الاستغلال بشكل عام عرفوه أكثر شيء الأفارقة أو السود. وتكون عم نتحدث عن عمليات منظمة وافقوا عليها ملوك وإقطاعيين ومشرعين ورجال دين، هون منكون عم نحكي على فعلا عبودية مخصصة يعتبر فيها الشخص كسلعة تجارية يشترى ويباع، وإن قتل إلهم الحق يقتلوه لأنه هو ملكون. بالإضافة إلى عنصر كتير أساسي ونكون عم نحكي عن تجارة العبيد أو تجارة الأفارقة السود، نحكي هو انتقالهم من مكان ولادتهم وعملهم في منطقة أخرى. يعني شخص وكانوا يستغلوا العبيد هن ياخدوهم ينقلوا من أفريقيا إلى مناطق أخرى غير مناطق الولادة، سواء في قارة أفريقيا وسواء في القارة الجديدة اللي اكتشفوها أمريكا.
في صور يعني منشوفها كتير موجودة إنه بالسلاسل حتى كانوا يربطوهن.
الحقيقة نحن وكنا صغار أو في بلادنا لم نقرأ ولم نسمع عن العبودية للأفارقة بقدر ما شفنا ولاحظنا ولمسنا خارج بلادنا، لأنه ما كان عنا هالدرجة الوعي. ولذلك خصصوا شهر خاص. الشخص الشهر اللي خصصوه مضى عليه 25 سنة، يعني إلى عهد قريب جدا. نقدر نميز في العالم بشكل عام، عم نحكي بالعصر الحديث للإنسان البشري، هو تجارة العبيد مرت في 3 مناطق: منطقة الشرق وتمتد من الهند والصين والبلاد العربية وجنوب مصر، وعنا في الغرب هي أوروبا بشكل عام، وعنا داخل أفريقيا ذاتها. يعني نحن بنقدر نقول في ما يقارب 15 إلى 30 مليون شخص أفريقي تنقل داخل أفريقيا. ليه؟ لأنه كانت أفريقيا هي مستعمرات أوروبية، كانوا الهولنديين، كانوا البلجيكيين، كانوا الإسبان، البرتغالية، الفرنسيين والإنجليز، وكل واحد بياخد حصته من الأراضي أو المستوطنات أو المستعمرات. فكانوا الأفارقة اللي بياخدوهن من شرق أفريقيا حتى ما يرجعوا لبيوتهم بياخدوهن إلى غرب أفريقيا، وطبعا كانت كلها عن طريق الطريق البحري. فمن المستحيل داخل الأدغال الأفريقية أنه شخص ينتقل من غرب القارة إلى شرقها أو من شمالها إلى جنوبها. المحرك الأساسي مثل ما قلت قبل شوي كان وراءه هن سياسيين، ملوك، أمراء، إقطاعيين، وحتى قادة عسكريين أو قراصنة إلى آخره، أو من هم تجار. يعني مثلا تجار، خلينا نقول الفستق أو تجار القطن أو تجار الكاكاو الكاكاو، بدهم يد عاملة مجانا مقابل سفر البحري من أوروبا إلى آخره. نادرا ما كان للتجار الصغار أو للعائلات المتوسطة أنه يكون عندها عبيد أو خدم يقدروا يبيعون ويشترون. يمكن كان في حدا عندهم يساعدهم كخادم ولكن مو عبد. وعلى فكرة عم نحكي عن العبودية، العبودية لا تعني فقط السود، ولكن نحن هون نحن عن شهر السود، ولكن العبودية كانت حتى بمنطقة الشرق الأوسط أو البلاد العربية أو شرق البلاد العربية، الصين والهند وبلاد فارس كمان كان عندهم، ولكن من الجنس ذاته اللي هن سواء عبارة عن أسرى حرب أو أشخاص منفيين
أو فقراء جدا
أو فقراء هن طبعا للمساعدة. وغالبا في الحضارات القديمة أو في الشرق كان العبد أكثر كفاءة من معلمه. والأمثلة كثيرة. كان في كتير فلاسفة وأدباء أو شعراء كانوا يشتغلوا عند ناس كبار ولكن ما عندهم، هن عندهم السلطة ولكن ما عندهم القدرة الفكرية. طبعا بترك المستمعين الكرام أنه يحطوا، نحن مثل ما دايما بقول عم نعطيكم رؤوس الأقلام وتعملوا البحث كيف كانوا الخدم اللي هن من أفراد الشعب. مثلا الكاتب، الكاتب اللي كان عند أيام الفراعنة هو خادم لفرعون أو خادم لرئيس بقصر معين، ولكنه عبد، ولكنه كان يكتب، يكتب في الوقت فيه أنه الفرعون ما كان يكتب. من كانوا يكتبوا ويرسموا على جدران القصور والمعابد هن العبيد والخدم، ما نون رؤساء الجيوش ولا نون الفراعنة. وهذا مثال،
يعني يستخدمون حتى يظهروا أكثر
تماما. لأنه حتى بيقولوا كبار المهندسين في بناء الأهرامات كانوا عبيد.
صحيح.
ولكن اللي عم يأمر هو بإيده السلطة أو هو السيد، لأنه نكون عم نحكي عن عبد في مقابله
طبعا سيد.
مثلث تجاري هام ظهر في العالم في القرون الوسطى هو المثلث أوروبا أفريقيا أمريكا. أوروبا تنزل إلى أفريقيا، تنقل السود إلى أمريكا، والثروات تعود إلى أوروبا. هذا المثلث من الشمال أوروبا إلى الجنوب إلى أفريقيا إلى الغرب أمريكا. أمريكا كانوا بعض الزنوج أو العبيد يروحوا لأوروبا، ولكن غالبا كانوا العبيد الأوروبيين يبقوا في أفريقيا. اسم الزنجي هي من الفارسية، وتمنقول زنوج أو الزنج، هي من الفارسية، هي من منطقة اسمها أطلق عليها اسم زنكبار أو زنكبار، ومنها أجت كلمة زنجبار، ويسمى زنجبر بالأصل، زنجبر أي أرض السود. وكانوا البحارة البرتغالية ياخدوا من أرض السود من زنجبار أو الزنجبر، ياخدوا طبعا عم نحكي عن شرق أفريقيا، تنزانيا، جنوب مصر، السودان، ومن هون أجا كلمة السود. كانوا ياخدوا من أفريقيا عبيد ويودوهم إلى بلاد فارس، ياخدوا مقابلهم السجاد، يبيعوا العبد، ياخدوا مقابله السجاد، التوابل، الحرير والأحجار الكريمة من الهند والصين، ويعطون أشخاص يغدينهم مجانا.
يعني ملك لهم كأنه قطعة يعني
للأسف في الشرق ما تسجل أو تم إحصاءات دقيقة أو أبحاث معينة عن العبيد أو الزنوج، ولكن تناقلتها الأجيال شفهيا. ولكن من أهم من وثق عن موضوع العبيد هو المسعودي في القرن العاشر بكتاب مروج الذهب، واليعقوبي بالقرن التاسع في كتاب البلدان، الإدريسي في القرن 12 في وصف أفريقيا، ابن خلدون في القرن 15 تاريخ البربر، ورفاعة الطهطاوي بالقرن 19 عن تاريخ مصر. من أشهر العبيد العرب عنترة بن شداد، وكانت أمه حبشية من الحبشية كمان مثل ما نقول جنوب مصر والسودان. يقال أنه بتاريخ الشرق أكثر من 4 ملايين شخص، طبعا هو عدد غير كبير، 4 ملايين شخص تم بيعهم وشراءهم، وأنه 12 مليون عبد عبروا البحر الأحمر من أفريقيا إلى الشرق بين القرن السابع والقرن التسعتاش. 12 مليون ما هو عدد كبير إذا عرفنا أنه أفريقيا انتقل منا إلى الولايات، خلينا القارة الأمريكية، 45 مليون شخص، 45 مليون عبد تم نقلهم مثل الحيوانات من أفريقيا إلى القارة الجديدة. بعض الدراسات توصل هذا الرقم إلى 80 مليون، الضعف، والسبب علمي، لأنه عدد الأشخاص اللي كانوا يصلوا إلى القارة الأمريكية هو النصف تماما مما تم شحنهم. السبب أنه خلال الأسر أو النقل بالبواخر كان إما يموتوا أو يمرضوا أو يثوروا على أسيادهم، فكل شخص كان يطلب حريته يقتل ويرمى في البحر، وكل شيء أولاد أو ولادات تم خلال النقل كلها يتم إنهاء حياته أو إبعاده، والسبب هو لأنه ما عندهم الكميات الكبيرة لأمنوا الأكل والمشرب إلى كل هالأشخاص خلال نقلهم عن طريق البحر. في القرنين الأوليين فقط، يعني خلينا نقول في نهاية القرن الخامس عشر والسادس عشر، تم نقل 15 مليون أفريقي إلى القارة الجديدة. داخل أفريقيا مثل ما حكينا بين الشرق وغرب أفريقيا تم ما يقارب بين 15 إلى 30 مليون أفريقي، هن غيروا لهم أماكن سكنهم أو مواطنهم الأصلية. وهذا السبب أنه منشوف إلى اليوم، يعني بعد 4 قرون أو خلينا نقول 3 قرون، منلاحظ أنه أفريقيا إلى اليوم ما وقفت على إجرية، والسبب هو جرح غميق. قارة إلى اليوم قارة حزينة، قارة مكسورة، ومعظم الدول فيها إلى اليوم المستقلة تابعة لدول أخرى أو تدور في فلك الدول المستعمرة الأصلية، سواء بلجيكا، بريطانيا، فرنسا، البرتغال، إسبانيا إلى آخره. والدليل على ذلك أنه معظم الزنوج الأفارقة اللي انتقلوا إلى القارة الجديدة بيحكوا إنجليزي، تابعين إلى
مع أنه تاج البريطاني
أو إسباني
أو إسباني
الجنوبي أو البرتغالي. إذن المستعمرين الأساسيين خاصة البحارة. وهذا دليل أنه في حوالي مش المئات وإنما الآلاف من اللغات المحلية الأفريقية انقرضت نهائيا مقابل 3 لغات هي الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والبرتغالية إلى آخره، ولكن مثل ما بقولوا أنهوا الأصول أو الجذور الأصلية لسكان أفريقيا. أول شخص أسود أفريقي دخل إلى كندا هو ماتيو داكوستا، دخل مع مكتشف الأراضي، يعني دخل المستعمر الفرنسي للأراضي الكندية، دخل مع واحد اللي هو مؤسس الدولة سامويل دو شامبلان، معه كان واحد أفريقي أسود اسمه ماتيو داكوستا، عايتينه الاسم الفرنسي قبل 400 سنة. العبودية في كندا باعتبار برنامجنا سوري كندي بديت سنة 1628 وتوقفت مع بداية القرن الثامن عشر أو نهاية القرن الثامن عشر 1793، واتخذ قرار رسمي عام 1833 في كندا كما هو الحال في كل الإمبراطورية البريطانية لكل المناطق عام 1850 تقريبا، يعني قبل 185 سنة من اليوم. في حرب الاستقلال الأمريكية بين 1775 و 1783 طلبت بريطانيا من كل السود الانضمام إلى بريطانيا ضد استقلال أمريكا مقابل أنه تعطيهم حريتهم، وكان أكثر من 10% بين 10 و 12% من الجيش البريطاني هن من الأفارقة السود ضحوا بحياتهم من أجل الحرب بين البريطانيين ومن يطالب باستقلال أمريكا. بدي بس أعطي أنه بنهاية مشان نترك الدور لكنوز من الشرق لزميننا سامي. 1906 قررت عصبة الأمم اللي هي ما سبق هيئة الأمم المتحدة منع تجارة العبيد وإلغاء العبودية بشتى أشكالها، وهذا ما أكدوا بعد ذلك وصدرت الأمم، تأسست هيئة الأمم المتحدة، تم الإعلان عنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأنه الناس كلهم هن متساويين. من الشخصيات العالمية، وهذا طبعا وقت عم نقول أنه عم نكرم السود، منلاحظ أنه اليوم الرجل الأسود أو خلينا نقول العرق الأسود يتساوى معنا 100% في الحقوق طبعاً. والواجبات إلى آخره. عنا من المشاهير مارتن لوثر كينغ عام 1963 اللي كمان حصل على جائزة نوبل للسلام عام 1964. طبعا عيون الحسد ليست بقليلة أنه واحد ياخد جائزة نوبل، وتم اغتياله بعد 4 سنوات عام 1968. عنا نيلسون مانديلا اللي اعتقلوه عام 63 لأنه عم دافع عن حقوق السود، عم دافع عن حق السود في أرضه وفي بلده وفي مسقط رأسه في أفريقيا،
سجن 30 سنة
ومع ذلك انسجن، ولكن تحول إلى رئيس دولة وتم بعد إلغاء نظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا. من المشاهير أيضا المغني الشهير مايكل جاكسون اللي رفض أنه يكون جلده أسود وعمل إلى تبييض البشرة. وكمان عنا محمد علي كلاي عام 1964 اللي دافع عن السود ودافع عن حرب فيتنام، رفض أنه هو كأمريكي أسود يروح يحارب في بلد آخر. عنا كوفي أنان اللي كان السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة عام 97 وكمان حصل على جائزة نوبل السلام عام 2001. عنا الحاكم العام في كندا الرقم 27 ميكائيل جان، حاكمة دولة كندا وممثلة للملكة والعرش البريطاني من سنة 2005 إلى 2010، وأصبحت من بعدها الأمين العام للدول الناطقة بالفرنسية الفرنكوفوني. وأخيرا وليس آخرا باراك أوباما السيناتور الأسود
أول
اللي
أسود.
أصبح رئيس إلى الولايات المتحدة عام 2008. وطبعا مثل ما بيقولوا أنه الحياة بتعلمنا مع الزمن أنه كلياتنا متساويين، قد نكون في بيئة محدودة ما منشوف أكثر من البعد اللي منشوفه خارج نطاق بيئتنا، ولكن مع الوقت عرفنا أنه كلياتنا مثل ما كلياتنا مع بعضنا، ولدنا على أرض وحدة وكلياتنا بالأخير لنا ذات المنشأ وذات ذات الجينات
وقلنا أيضا الحقوق
الحقوق. وكندا هي الدولة اللي بتفرجينا فعلا أنه كل الناس اللي هن من الشرق أو من الغرب أو من العرق الأسود أو الأصفر أو الأحمر كلياتنا مواطنين متساويين في الحقوق والواجبات، ونتمنى أن تمحى إلى الأبد تاريخ العبودية.
شكرا لك ناهد، شكرا على هالمعلومات القيمة اللي قدمت لنا إياها، وطبعا نلتقي فيك بفقرة ثقافية أخرى بموضوع مثل مواضيعك يلي بتنال إعجاب كل المستمعين.
شكرا لمستمعينا الكرام، أمسية سعيدة.
نترككم مع زميلنا سامي وكنز من كنوزه.
مساء الخير. كنوز من الشرق اليوم عن الموسيقار والملحن اللبناني حليم الرومي.
هيا بنا ساعتنا لن تدوم، وهذه المنى مسرعة للهوى. هيا بنا أيامنا كالغيوم، والعمر بالهنا والعمر بالهنا تزري ريح الشمال. ساعة الجمال لا تتركيها ترحل عن ربانا، ساعة الجمال هيا املئيها بالطيب من غنانا. هيا بنا ساعتنا لم تدوم، والعمر بالهدى والعمر بالهدى يمر مثل الظلام. ساعة الجمال لا تتركيها ترحل عن ربانا، ساعة الجمال هيا املئيها بالطيب من غنانا. هيا بنا ساعتنا لم تدوم، والعمر بالهدى والعمر بالهدى يمر مثل الظلام.
حليم الرومي 1919-1983. اسمه الحقيقي حنا عوض برادعي، لقب بالرومي لأن أسرته تنتمي لطائفة الروم، وهو والد الفنانة ماجدة الرومي. ولد حليم بمدينة صور جنوب لبنان، وانتقلت أسرته إلى حيفا، والتحق وهو في عمر صغيرة بالمعهد الموسيقي، وفي أوائل الأربعينات من القرن الماضي عمل في إذاعة الشرق الأدنى كمطرب وملحن وعازف، وفاز بنفس الفترة الزمنية بتلحين نشيد الجيش الأردني، كما تسلم رئاسة القسم الموسيقي بإذاعة الشرق الأدنى. تزوج من السيدة ماري لطفي فلسطينية الأصل، ورزق منها بعوض، مها، منى وماجدة. من كلمة مصطفى محمود وألحان وغناء حليم الرومي، مناجاة الليل، وهي لوحة فنية بمنتهى الجمال، ولأول مرة بتاريخ الغناء العربي تولى الكورس غناء الليالي التقليدية مناجيا عرائس الليل.
Oh,
نجواك بارست الندامة وسكبت في أكواب مروح الخزامة الندامة وسكبت في أكواب مروح الخزامة
الأول للموسيقى العربية بالقاهرة 1937 وأتم تحصيله الموسيقي وحاز على الدبلوم وخلال فترة زمنية قياسية قدرها سنتين فقط عوضا عن 6 سنوات.
Thank you. علي الهاتولي طبيب يشوفني مالي وبيه لا جرحي راضي تزيد ولا الحبيب صل علي علي
علي الهاتولي طبيب يشوفني مالي العين لكن عشقت اللي جرحني مجروح بيرمش العين لكن عشقت اللي جرحني ومنين اجيب منين يداوي جرحي ريحني دائي ودوايا معا ما بين جفا ورضا دائي ودوايا معا ما بين جفا ورضا
وبعد عني غري علي الهدول طبيب
علي الهدول طبيب يشوفني مالي وبيتي يحمل لجرح راضي فيه ولا الحبيب صلى علي علي
والخديت ايدين وانا مكوي بنار الشفة والخديت ايدين وانا مكوي بنار الشفة والخديت ايدين وانا مكوي بنار خلوني بين نارك خلوني بين نارك خلوني بين نارك فاكر منظرهم والقلب مين يداوي غير اللي ساكن فيه
والقلب مين يداوي غير اللي ساكن فيه
والقلب مين يداوي غير اللي ساكن ناديت يا عز حبيب علي الهاتولي طبيب
علي الهاتولي طبيب يشوفني مالي وبيتي يحمل لكان حيراني يصيب ولا الحبيب صلى علي Thank you.
طول النهار مشغول بطلب من الله يهدني طول النهار مشغول بطلب من الله يهدني طول النهار مشغول بطلب من الله يهدني والليل بطول واقول من عزم بالي يادي ياني حسيت من التبديل شكيت ببعد كتير حسيت من التفكير وشكيت في بعضه كتير ودمع دم صبي علي الهتولي طبيب
علي الهتولي طبيب يشوف مالي وانتي ده جرح لاني فيه ولا الحبيب صلى علي علي
نتابع كنوز من الشرق عن الموسيقار والملحن حليم الرومي. ولما سكنت القلب لم يبقى موضع بجسمي إلا ود لو أنه قلب لبهاء زهير والألحان لحليم الرومي.
لما سكنت القلب لم يبقى موضع بجسمي إلا وسر أنه قلب ولما سكنت القلب لم يبقى موضع بجسمي وأنه قلب إذا افتر جادت بالمدامع مثلة وعند وميد البرق تنهمل السحب متى صمدت عيني لغير جمالكم فلا بيحت عندي مدامعها سكب إذا افتر جادت بالمدامع مثلة وعند وميد البرق تنهمل السحب متى صمدت عيني لغير جمالكم فلا برحت عيني مدامعها سكب بأشعة
أتوقع من قلبي إليكم فليتني قضيت أسى أو ليت لم يكن الحب بأشواق من قلبي إليكم فليتني قضيت أسى أو ليت لم يكن الحب وبي ظمأ يفنى الزمان وينتهي وبي ظمأ يفنى الزمان وينتهي وليس له يوما سوى 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 حبكم حسب
لقاء اليوم مع كلمات محمود سامي البارودي وألحان وأداء حليم الرومي وموشح غلب الوجد عليه فبكى وتولى الصبر عنه فشكى وتمنى نظرة يشفي بها علة الشوق فكانت مهلكة غلب الوجد عليه موشح بغاية الجمال كان معكم طبعا للموضوع تتم بالأسبوع القادم كان معكم سامي هلال برنامج إذاعي السوري ليالي أمال الشام من موريال كندا تحياتي للجميع الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي
ورثت في القلب منه ارفعه وسقفه اسمع حتى ذاك ان طافي غر قلبي فما قد تعلى إثر غدلان النقى ليت الشعر أي واد سلك قد تعلى إثر غدلان النقى ليت الشعر أي واد سلك يا غزالا ما صبت أهدابه يا غزالا ما صبت أهدابه بيد السحر لقلبي شبك
بعدما زمان.